السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء، احفظ مصرنا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم أنت تعلم وأنت في عليائك وكبريائك الذين يتآمرون على هذا البلد وينفقون أموالهم ويأخذون الأموال من المشرق والمغرب ليثيروا الفوضى في هذا البلد وليحققوا حساباتهم الشخصية ولو على حساب أمن هذا البلد. اللهم إنك تعلمهم وترى مكانهم وتسمع كلامهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم لا قبل لنا بهم، فنحن نستعين بك ونستغيث بك ونتوسل إليك، وإن كنا لا نستحق فاللهم إن لم نكن أهلا لأن يجاب الدعاء فأنت أهل أن تستجيب الدعاء. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، رب اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا رب أسألك وأنت الكريم المنان اللطيف، أسألك يا رب السماوات والأرض بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت المطلع على القلوب وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إني أسألك لكل من ترى في نيته حبا لهذا البلد ويريد أن يحكم شرعك في هذا البلد ويريد أن يسود الأمن هذا البلد وأن ينطلق إلى الأمام هذا البلد، تعلم ذلك من نيته من داخل مصر ومن خارجها، سواء كان مصريا أو غير مصري. اللهم وفقه لكل خير، واشرح صدره، وسدد أمره، وثبت خطوته، وبارك له في أهله وماله يا رب العالمين. ومن كان يريد بمصر الشر وينفق ماله لينقلب على الشرعية وليسقط النظام والدولة وليشيع الفاحشة في الذين آمنوا وليفعل ما يفعل من أجل أغراض شخصية وحسابات نفسية، تعلم ذلك أنت من نيته إن كان في مصر أو في خارج مصر، إن كان منها أو من غير أهلها. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل معتبر آية. اللهم اشغله في نفسه، اللهم اشغله بنفسه، اشغله بأولاده، واشغله بماله، واجعل ما ينفق من ماله حسرة عليه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وأمننا في أوطاننا. اللهم خلصنا من كل إعلامي مارق ومن كل بلطجي منحرف ومن كل سياسي يبغض دينك ويريد أن ينقلب على الشرعية. اللهم خلصنا منهم بقدرتك يا رب العالمين. اللهم أمن المصريين من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. احفظ المصريين في بيوتهم وفي مساجدهم وفي طرقاتهم وفي أعمالهم. اللهم واقذف الرعب في كل من يريد أن يخوف المصريين، اللهم واقذف الرعب في قلب كل من يريد أن يثير القلق بين المصريين وأن ينشر الفوضى بين المصريين. اللهم إني أسألك لكل من يثير الفزع في الشارع ويخوف الناس، اللهم إني أسألك أن تصيبه بقلق في نومه وفي قيامه وفي عمله وفي كل شيء من حياته يا رب العالمين. اشغل فكره بالهم، اللهم سلط عليهم الهم، اللهم سلط عليهم الهم، اللهم وما يعلم جنود ربك إلا هو، اللهم سلط عليهم جندي الهم يا رب العالمين. تليهم بالهم لينصرفوا عن الإيقاع بهذا البلد. رد المصريين المغيبين إلى دينك مردا جميلا، وردنا معهم إلى دينك مردا جميلا، وارزقنا قول الحق وفعل الحق والإنصاف في القول والعمل والصدق في القول والعمل والإخلاص في السر والعلن يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة آخر الأسبوع الأربعاء 22 جماد الأول 1434 من العام الهجري الموافق 3 إبريل 2013 من العام الميلادي. طبعا كان استفتاءنا هل حادث تسمم طلاب الأزهر مقصود للاستغلال السياسي بين الأحزاب المختلفة ولا هو نتيجة إهمال؟ الحقيقة نعم لا أدري، إن في كلام طلع زي ما قلنا مبارح في ناس سيست القضية، ولو أني لا أنتمي إلى هذا الفريق على الإطلاق، الفريق الذي كان يريد أن يسيس القضية، وحصل حقيقة استجابة سريعة من المجلس الأعلى للأزهر فقرر في اجتماعه الطارئ إقالة الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات حول منصب رئيس الجامعة أسوة لما هو متبع بكل الجامعات المصرية، على أن تقوم اللجنة بعرض قواعد الانتخاب على المجلس الأعلى للأزهر خلال أسبوعين لإجراء الانتخابات فورا. طبعا النهاردة كان حصل مشاكل كتير، طبعا ده ملوش علاقة بتحقيقات النيابة، تحقيقات النيابة هتمشي في مسارها الطبيعي، إنما قرار الحقيقة قرار جميل، إن إحنا في مصر في 2013 بعد الثورة نلاقي إنه طالما إن المسؤول ما بيحسش وعنده كارثة وضمنوط بمسؤوليته فبيكبر دماغه، قطرة قلب، ناس ماتت، ناس اتسممت، بيوت وقعت، ما بيتحركش وما بيسألش، فنتمنى تبقى فيه سنة حسنة يسنها المسؤولون، ان اي حد يخطئ وتكون مسؤوليته زي اللي حصل كده على طول مع الف سلامة ربنا يوفقك، انت غير جدير بهذا المنصب. لو الفيديو بتاع الازهر يا جماعة جاهز، اللي هو فيديو نمرة 4، طيب هناخد بس فيديو نمرة 4 وبعدين نرجع ناخد اخبار مصر الجديد. طبعا عايز اقول لكم انه اللي حصل ده بيحصل في الدول المتقدمة المتحضرة على طول مباشرة، عايزين بعد كده حصل حاجة بالنسبة للمواطنين في صحتهم وزير الصحة مباشرة مش قدم مسؤولية يدري يقول مع السلامة انا مش هقعد، محسش مش احنا بقى نقول نقعد ندافع عنه، لا يتوكل عليه ويمشي، لأن أي حد يمسك منصب لابد أن يعرف أن هذا المنصب تكليف وليس تشريفا، لابد أن يعرف أن هذا المنصب تضحية وليس تزكية، لابد أن يعلم أن هذا المنصب غنم وليس غرما أو غرم وليس غنما. ده اللي يهمنا في الثقافات الجديدة في أي مكان كان. نشوف بس الأول المجلس الأعلى للأزهر وقراراته ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا.
القرارات الآتية بالإجماع: أولا، الدعوة فورا لانتخابات رئاسة جامعة الأزهر الشريف وتشكيل لجنة لوضع قواعد الانتخاب وعرضها على المجلس الأعلى للأزهر في مدة لا تزيد على أسبوعين من هذا التاريخ، على أن تبدأ إجراءات الانتخاب فوق إقرارها. ثانيا، التغيير الفوري لكل من مدير عام المدن الجامعية بالقاهرة، ومدير المدينة ألف، ومدير عام التغذية بنين وبنات، ومدير مدينة البنات، وإحالة المتسببين في الأحداث الأخيرة للتحقيق العاجل ومتابعة تحقيقات النيابة العامة. ثالثا، الإعلان عن عدد من وظائف جديدة عمال وموظفين بالقاهرة والأقاليم لتحسين الخدمات بالمدينة وتعزيزها بالأطباء والأجهزة اللازمة للعيادات فورا. رابعا، تكليف إدارة الجامعة بالتعاقد مع شركة لتجهيز المطابخ بالمدن الجامعية بنين وبنات على أعلى مستوى صحي مناسب. خامسا، تكليف إدارة الجامعة بتعميم التعاقد مع شركة نظافة على مستوى مناسب للقيام بعمليات النظافة والتطهير الصحي ومكافحة الحشرات بالغرف في جميع المدن التابعة للجامعة. سادسا، تكليف السادة عمداء الكليات بإجراء حوار جاد مع الطلاب والتعرف على مشاكلهم عن قرب، ويهيب المجلس الأعلى للأزهر بجميع التيارات والقوى السياسية والمجتمعية احترام استقلال الأزهر الشريف بكافة شؤونه والذي كفله له تاريخه العريق.
السلام عليكم ورحمة الله. ده كده ملف جامعة الأزهر خلص الحمد لله رب العالمين. طبعا عندي برضو حق رد لنقابة التمريض، بعت لي المستشار القانوني للنقابة الأستاذ مصطفى زيادي المحامي، الأستاذ الفاضل خالد عبد الله مقدم البرنامج، نشكر لكم ولجميع العاملين بالقناة جهد مبذول لمحاولة إيجاد إعلام هادف مهم. يعني بيقول إن إحنا ما تم إذاعة برنامج مصر الجديدة 1/4 بشأن فساد نقابة التمريض، حدث فيه تجاوز لإطار قانوني لحق النقد والتعبير عن الرأي، وصل إلى حد سب وقصف شخص السيدة كوثر. لا الحقيقة طبعا أنا الشباب بلغني إن النقابة عايز حق الرد، وقلت لهم الأسبوع الجاي أهلا وسهلا على رأسنا، يوم الأربع حددنا لهم موعد، لكن مش عايز حد يقول إنه تم سب وقصف السيدة كوثر. الراجل بيتكلم، إحنا أنا عايز أسأل سؤال، هو أي حد دلوقتي في مصر، وأنا ما بخصش القضية دي بالتحديد، إنما أي حد يعلق على أي حد على طول نجري على كلمة السب والقصف؟ واحد بيقول ما يصحش ان فلان يبقى قاضي وحكم، ما يصحش ان فلان يبقى ماسك منصب كذا ومنصب كذا، يبقى لما اجي اطلب منه طلب هو في نفسه المشرف على نفسه. ده اللي اتقال دون طعن لا في ذمة مالية ولا في حاجة. لكن مسألة حق الرد ان شاء الله الاربع القادم نقابة التمريض هيكونوا معانا باذن الله جل وعلا مستشار القانوني بتاعهم، وهيكون معانا الاستاذ أبو العباس وهبة، لأنه الراجل الحقيقة اتكلم كلام محترم جدا، هدفه الأساسي كله بيتكلم على الارتقاء بمستوى التمريض في مصر. وإني لأرجو من الله إن احنا نتعامل من منطلق هذه القضايا ونلغي فكرة الشخصنة. مش كل لما نحب نطلع مصر لقدام فنحط الضوء في مكان إن في تجاوزات، إن في أمور إدارية غلط. يعني مش لازم يبقى فساد مالي يا جماعة، يعني ما نيجي نقول فساد، مش لازم يبقى فساد مالي، في فساد إداري، منظومة غلط إداريا، وما أكثر المنظومات الإدارية في مصر الخاطئة. فأهلا وسهلا بالمستشار القانوني لنقابة التمريض الأستاذ مصطفى زياد المحامي، أهلا وسهلا، لأن الله يعلم إحنا ما نبغي إلا الارتقاء بمستوى الخدمات في مصر، في الصحة وفي التعليم وفي كل حتة. يعني إحنا ما بنعملش إعلام علشان عايز أصفي حساباتي مع حد، ولا عايز مثلا حد يجي يقول لي إيه أرجوك اسكت عشان هيعمل إعلان عندي زي الجرايد كده. ما أنتوا عارفين إن في جرايد وما أكثرها، الشعب المصري يعني في ناس فيهم مش عبط، كان في جرايد تفتح ملف فساد زي الفجر كده، لحد أول ما يقوم حاطط سبوبة إعلانات في الجريدة كأن مفيش حاجة خالص. وده حصل كتير، حتى الإعلام المرئي نفسه إعلام المارينز خلاص قنوات التت السياسي دي لما بتكون عايزة حاجة من حد تنتقم منه تنتقم. طب حصل ان هو اللي اشترى القناة خلاص بقى رضي الله عنه وارضاه, حدش يقدر يفتح بقه. طب ملفات الفساد اللي عليه اللي هتصب فلوسها في صالح مصر والمصريين ولا كأننا نعرف حاجة عنها. والدليل على كده يمكن احنا كان اون تي في كانت بتلتقي اخ فاضل معايا اسمه هنا استاذ الدكتور عبد الله الكريوني الامين العام المساعد لنقابة الاطباء, يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا على الهاتف بعد اذن حضراتكم. طبعا مذيعه اون تي في اللي اسمها ليليان داوود, احنا عارفين ليليان. المهم ان ليليان دي فجاه كده نهت البرنامج والراجل زعلان جدا بيقول مجرد ما جبت سيره ال 14 مليار جنيه الضرائب المستحقه على المهندس نجيب ساويرس انسى. هل انت متوقع او انت متوقع ان ممكن تتناقش قضية التهرب الضريبي للمهندس نجيب ساويرس في قناة اون تي في؟ لا طبعا. يبقى ده دليل على ان اعلام غير ليبرالي, اعلام غير منصف, اعلام ما بيدورش على مصلحة البلد انما بيدور على تلميع صاحب المحل نلمعه ازاي. والدليل على كده لما تلاقي بعض القنوات الفضائية تستضيف ناس من النظام السابق زي وزير الخارجية أحمد أبو الغيط. هذا الرجل لقب, يعني مش أنا اللي بقول, دايما كان معروف أنه أسوأ وزير خارجية جاء مصر. طب ناخد الأول مداخلة الدكتور عبد الله الكريوني الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشفاء للجميع.
الله يرضى عنك دكتور عبد الله. حضرتك في تويتة أو تدوينة قلت أن المذيعة ليليان داوود يعني هددت حضرتك بعدم الظهور على القناة, ما صحة هذا الكلام وخصوصا موجود قدامي ان حضرتك جبت سيرة ال 14 مليار جنيه فلم يسمح لك باستكمال الكلام, هل هذا الكلام صحيح ولا الجريدة كاذبة؟
هو بالطبع هذه التدوينة صحيحة, لكن يعني ابتداء احب اوضح بس اللي حصل. هو انا دعيت من قناة اون تي في للرد على ما يطلق عليه اتهامات لنقابة الاطباء بإهدار بعض الأموال وما إلى ذلك. فيعني حضرت في الحلقة ففوجئت إن في يعني شيء ما يشبه كمين من ابتداء من التقرير المجتزأ اللي اتعرض في الأول والتحامل اللي كان المذيعة وما كانتش بتتيح أي فرصة للرد وحتى الضيوف والمداخلات, فكان شيء أقرب إلى أن يكون تمثيلية يعني. ففي الآخر قلت يعني ما دام إن ده هو أسلوب القناة في محاربة الفساد أو محاولة كشف الفساد أنا أرحب بده, لكن يا ريت يبقى نفس الأسلوب ده يتخذ مع الناس اللي بتسرق المليارات بتاعت الشعب المصري وتتهرب من ضرائب بالمليارات. ففوجئت إن المذيعة يعني حتى لم أصرح بشخص بعيني أو أشخاص, لا فوجئت إن المذيعة أنهت الحلقة بشكل يعني غير طبيعي وقبل الميعاد اللي كان متفق عليه, وبعدين بعد الهواء مباشرة تقول لي يعني حضرتك يعني لا ما يصحش اللي حضرتك قلته. فقلت لها انا لم اخرج عن
ما يصحش ليه, يعني ايه العيب اللي انت قلته يعني؟
ما اعرفش والله, يعني هذا السؤال يسأل لهم. ففوجئت انها بتقول لي انت حضرتك مش هتطلع على قناه اون تي في تاني. فانا ما رضيتش ادخل معاها في سجال وقلت لها يعني واضح ان حضرتك خرجت عن شهرة لسبب انا ما اعرفوش واستاذن وسلام عليكم ومشيت. يعني انا عايز اقول لحضرتك وللساده المشاهدين يا استاذ خالد يا استاذ خالد ان هؤلاء يدعون الحرية وحماية الحريات والليبرالية وما إلى ذلك وهم أبعد ما يكونوا عن هذه المعاني. يعني يدعون الديمقراطية وأول من ينقلبون عليها, يدعون حماية الحريات وإتاحة يعني إتاحة لكل واحد يقول رأيه ويقول اللي عنده وهم أول من ينقلبون على تلك المعاني. لكن إن شاء الله يعني رغم حملات التشويه وحملات التشويش التي تقام والتي تدبر ليل نهار, يعني هذا الامر ان شاء الله يعني ولا يحق المكر السيء الا لاهله. احنا على يقين من ذلك وعلى يقين ان شاء الله ان يعني ان هذا الكيد والمكر الذي تقوم به هذه القنوات وهذا الاعلام يعني الماجور لن يفلح. يعني وان بدا انه قوي وظاهر واصل للناس, لكن كل ده ان شاء الله الى زوال.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله الكريوني الامين العام المساعد لنقابة الاطباء. مش هعلق كتير انما زي قلت لحضراتكم انه اتحدى انه اعلام المارينز يفتح ملف التهرب الضريبي للمهندس نجيب ساويرس, وان كان مظلوما اقسم بالله ندعمه, اقسم بالله غير حانث بالقسم. لو المهندس نجيب ساويرس مظلوم في الملف ده وثبت أنه مظلوم وأن هذا الملف ملفق له، والله لندافعن عنه بكل ما أتينا من قوة. في حاجة تاني بس جدعان، هنجيب حد من الضرائب ويحط المستندات والورق، ويجيب حد من أوراسكوم ويقعد في قناة أون تي في أو سي بي سي أو دريم أو المحور أو صدى البلد أو المجموعة دي أو التحرير اللي جالي خبر عنها دلوقتي هنتأكد منه، أتمنى إنه يعملوا كده. إنما مش هيفتحوا ملف ده، هما يفتحوا ملف الرئيس مرسي وهو بيهرش، هيفتحوا ملف الرئيس مرسي وهو بيقول نكتة ما عجبتهمش. هي دي الملفات اللي عندهم طول الليل، ببغاوات لا يتكلمون إلا فيما يلقنون، بالضبط زي الطبال كده. الطبال طلع مع مذيع اللي هو توني خليفة، علمهم إزاي يكون المذيع منصف، إزاي يكون المذيع حتى لو اختلفنا معاه، إنما إزاي يكون المذيع محترم، إزاي يكون المذيع محترم. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما بيقول على المسلم خروف عشان معارضه في الرأي السياسي، الرجل قال له تحب أقول لك يا خنزير؟ ها؟ لكن في النهاية زي ما قلت لكم هذه أخلاق الطبالين. أخذ تقرير صوت الأخبار مصر الجديدة وارجع أكمل حوارنا معاكم بإذن الله، خليكم معنا.
تهدأ البلدان وتأبى مصر الجديدة، فأخبارها متجددة وأحداثها تتصاعد. نبدأ اليوم من مؤسسة الرئاسة، حيث من المقرر أن يتوجه الرئيس مرسي غدا الخميس إلى الخرطوم في زيارة للسودان تستغرق يومين، يبحث خلالها مع رئيس السوداني عمر بشير وكبار المسؤولين السودانيين دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة زيادة التبادل التجاري والاستثماري ومشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية في السودان. وصرح إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مرسي ونظيره السوداني سيحضران الاجتماع المشترك لرجال الأعمال المصريين والسودانيين الذي سيعقد في الخرطوم مساء غد. كما سيلتقي الرئيس مرسي بعد غد الجمعة بمجموعة من أبناء الجالية المصرية في السودان في إطار حرص الرئيس على التواصل مع المصريين في الخارج والاستماع إلى طلباتهم والعمل على حل مشاكلهم كافة. ومن جانبه استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس تقريرا بشأن الموقف التموني ورصيد السلع التموني داخل البلاد والمتعاقد عليها بما يوفر الأمن التموني للمواطنين. من جانبه استقبل دكتور قنديل رئيس مجلس الوزراء مساء الثلاثاء أسبن بارت آيد وزير خارجية النرويج الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات النرويجية في مصر. وحول أزمة جامعة الأزهر، سادت حالة من الفرح وسط طلاب الأزهر المتظاهرين داخل مقر المشيخة بعد قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بإقالة رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد ومسؤول المدينة الجامعية. وردد الطلاب هتافات بعد القرار تعبر عن فرحتهم وهي ارفع راسك فوق انت أزهري. ومن أخبار مجلس الشورى اليوم، وافق المجلس في جلسته الصباحية اليوم على إعادة تشكيل اللجنة المعنية بمناقشة قانون التظاهر، والتي تضم لجان الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان وهيئة مكتب اللجنة التشريعية والدستورية لتضم في عضويتها كل أعضاء اللجنة التشريعية. من جانبه وافق مجلس الشورى في جلسته الصباحية اليوم الأربعاء نهائيا على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، مع إرجاء إرساله إلى المحكمة الدستورية لحين موافقة المجلس على قانون مجلس النواب. جاء ذلك بعد طلب النائب صبحي صالح مقرر المشروع إرجاء إرسال القانون إلى الدستورية حتى تتم الموافقة على قانون مجلس النواب، لأن القانونين تمت الموافقة عليهما من حيث المبدأ. ونذهب إلى أخبار المعارضة، حيث شهد اجتماع جبهة الإنقاذ الوطني اليوم الأربعاء تغيب كل من الدكتور محمد البردعي وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والسيد البدوي وحمدين صباحي والدكتور محمد أبو الغار والدكتور عمرو حمزاوي، وذلك لانشغال بعضهم وسفر البعض منهم. في الوقت نفسه يحضر ممثلون عن الأحزاب المشاركة في الجبهة للاجتماع الذي يناقش التشكيل النهائي للهيكلة الإدارية لجبهة الإنقاذ الوطنية وحسم الموقف من المائدة المستديرة التي دعت لها الجبهة لعمل حوار موسع بين مختلف الأحزاب. وفي شأن خارجي، صرح السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية بأن قنصليتنا العامة في بنغازي أجرت اتصالات بكبار المسؤولين بوزارة الداخلية الليبية فور تعرض مساكن العمال المصريين في منطقة سيدي يونس لهجوم بعض الليبيين المسلحين أول أمس، هذا وقد قامت الشرطة الليبية فورا باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وأكد السفير علي العشيري أن حادث السير الذي تعرضت له حافلة مصرية في سرت على متنها ف 43 مواطنا مصريا جاء نتيجة انفجار الإطار الأمامي للحافلة، ما أسفر عن وفاة سائق الحافلة، وقد تم إبلاغ ذويه وشحن جثمانه إلى أرض الوطن، وتعبر وزارة الخارجية عن تعازيها لأهله في وفاته، كما أصيب بعض المصريين الذين كانوا على متن الحافلة بإصابات طفيفة. ومن أخبار سوريا في جولتنا اليوم، أعلن المجلس العسكري المعارض في دمشق وريفها استهداف موكب وزير الدفاع السوري فهد الفريج، وكانت عدة أحياء في أطراف دمشق قد شهدت اليوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة، في حين أدى قصف على محيطها إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، واستمرت المعارك في مناطق عدة لا سيما في مدينة حلب كبرى مدن الشمال. ومن جانبها ذكرت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية أن إيران قامت بنشر ما يقرب من 50,000 جندي في سوريا لمساعدتها في صراعها ضد المعارضة المسلحة في البلاد. ونقلت الصحيفة عن الجنرال أفيف كوغافي رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الكيان الصهيوني قوله أن إيران تتحمل الكثير من المسؤولية في الحملة القمعية السورية التي يقوم بها نظام بشار ضد المعارضة السنية. وقال كوغافي أن إيران وحزب الله يدعمون الأسد عسكريا على الأرض بالإضافة إلى الدعم الاستراتيجي والاستخباراتي، مؤكدا أن إيران نشرت مقاتلين شيعة من حزب الله في سوريا لحماية نظام الرئيس السوري بشار الأسد نظرا لانخفاض أعداد الجيش السوري النظامي إلى 50,000 فقط. والجدير بالذكر أن هناك اعترافا شيعيا بإنشاء جسر جوي إيراني لدعم بشار بالسلاح والمقاتلين. ومن أخبارنا الاقتصادية لهذا اليوم، أكد أسامة صالح وزير الاستثمار ضرورة تسخير الجهود كافة والدعم اللازمين من أجل إعطاء منطقة شمال غرب خليج السويس الأولوية في التنمية وجعلها واحدة من أهم مناطق الانطلاق للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع بدء تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس الذي من المقرر أن ينطلق من منطقة شمال غرب خليج السويس. وأشار إلى أنه من المتوقع جذب استثمارات محلية وأجنبية بموجب هذا الطرح في حدود 10 مليارات دولار، بما يتيح ما بين 140 و 150 ألف فرصة عمل للمصريين من أبناء منطقة القناة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء بنسبة طفيفة عن معدلاتها التي سجلتها في تعاملات الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام عيار 24 بمقدار جنيهين، وانخفض سعر الجرام عيار 21 حوالي 1.8 جنيه، فيما انخفض الجرام عيار 18 بمقدار 1.55 جنيه. وبالنسبة للجنيه الذهب فقد انخفض سعره حوالي 15 جنيها عن معدلاته المسجلة الثلاثاء. من جانبها، تلقت إدارة البورصة المصرية إخطارا من النائب العام المستشار طلعت عبد الله لتجميد أرصدة 3 شخصيات جديدة تجميدا مؤقتا ومنعهم من التصرف فيها، سواء الأرصدة النقدية أو السائلة أو الأسهم أو السندات بالتنازل عنها بالبيع أو الرهن أو غيرها. وقال مصدر مسؤول بالبورصة أن الشخصيات الثلاث هي أحمد محمد عبد الله وابنته سدين أحمد محمد أحمد، بالإضافة إلى محمد محمود علي عبد المجيد. جولتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. السبت جولة جديدة وأخبار متجددة نعيشها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. عندي طبعا مقال مهم جدا للأستاذ وائل قنديل على جريدة الشروق. وائل قنديل عامل مقال محترم اسمه أخطاء مرسي وخطايا المعارضة، بيتكلم بيقول نعم أخطأ الرئيس مرسي خلال الشهور الثمانية المنقضية منذ توليه الحكم، لكن هل هذه الأخطاء هي السبب في كل محاولات إزاحته بكل السبل بما فيها تحريض الجيش على الانقلاب والهتاف من أجل عسكرة الحياة السياسية مرة أخرى؟ بيقول يخطئ من يتصور. أرجو أنك تسمعوا الكلام ده كويس جدا يا جماعة الخير، قصة مش قصة إخوان مسلمين وسلفيين، والله والله لو الشيخ ياسر برهامي أو حد من قيادات الحزب النور السلفي هو اللي قاعد على كرسي الحكم كان هيحصل معه كده، أي حد من الطار الإسلامي. لكن مما لا شك فيه أنه التعامل مع الرئيس مرسي منبثق من خلال التعامل مع الجماعة التي ينتمي إليها. بيقول يخطئ من يتصور أن محاولات إحراق مقعد الرئاسة تحت محمد مرسي بدأت مع الإعلان الدستوري الدكتاتوري الصادر في 12 نوفمبر والذي تم إلغاؤه فيما بعد وإفراغه من المواد الاستبدادية به، ذلك أن محاولة الإطاحة بمحمد مرسي بدأت قبل إعلانه رسميا رئيس الجمهورية وقبل معركة انتخابات الإعادة. وتحتفظ جدران إحدى القاعات بفندق شهير على النيل بتفاصيل جلسة حوار ساخن ضم أطيافا متعددة من السياسيين المصريين بدعوة من الجمعية الوطنية للتغيير للتداول بشأن مأزق جولة الإعادة والإجابة عن سؤال، لمن تذهب أصوات القوى الوطنية والثورية، لمحمد مرسي أم لأحمد شفيق؟ وكان واضحا للغاية أن معظم من يقودون عملية الإجهاز على حكم محمد مرسي الآن كانوا أميل للتصويت لجنرال الثورة المضادة الهارب بزعم الانتصار للدولة المدنية، يحركهم في ذلك عداء تاريخي للإسلام السياسي، بينما كانت الموضوعية تحتم على أصحابها استخدام مسطرة قياس بسيطة تحسب أيهما أقرب للثورة ومبادئها، وعلى هذا الأساس تتوجه الأصوات. وفي ذلك اللقاء الذي انعقد وانفض قبل ساعات من لقاء فيرمونت، فندق فيرمونت الشهير، تأكد عدد من الحضور المحترمين أن البعض على استعداد للتصويت لصالح الثورة المضادة في سبيل ألا يصل مرشح الإخوان للحكم. وأذكر أن عددا من الرموز الوطنية المحترمة حاولوا قدر استطاعتهم كبح جماح هذا الاندفاع للتصويت لجنرال موقعة الجمل، غير أنه كان هناك إصرار من شخصيات بارزة في معسكر إسقاط مرسي الآن على أن شفيق هو الأجزر بالتصويت، وإن لم يكن فالمقاطعة وإبطال الأصوات هو الحل. وانتهى اللقاء بحالة من الهرج والمرج ومغادرة كثيرين القاعة في حال الذهول، مما اعتبرته في ذلك الوقت حالة انتحار ثوري دفعت المترددين في قبول دعوة المرشح في ذلك الوقت محمد مرسي إلى حضور اجتماع في فندق فيرمونت امتد إلى ما بعد منتصف الليل بكثير. ولا تزال الذاكرة تحتفظ بدعوات شديدة الغرابة في ذلك الوقت للمرشح محمد مرسي للانسحاب من جولة الإعادة لصالح أحد المرشحين الخاسرين، وهي الدعوة التي اعتبرها عقلاء منصفون غير منطقية وغير عادلة وغير أخلاقية أصلا. وخلاصة القول في مقال الأستاذ وائل هو اللي بيقول أن حالة من الكره الاستراتيجي لمحمد مرسي كشخص وكتيار كانت قد عصفت بأفئدة البعض مبكرا جدا، ولم تكن بحاجة لأن يرتكب أخطاء ويتعثر في القيادة حتى تنشط في محاولات إسقاطه. وغني عن القول أن بعضا ممن يقودون النضال الروماني ضده الآن التحقوا يوما بحملة الجنرال الهارب، ومنهم من أعلن ذلك صراحة، ومنهم من تسلل لواذا على أطراف أصابعه في عتمة الليل داعما ومفيدا ومستفيدا. ده كلام رجل كان موجود في هذا المشهد وبيحكي أن القضية مش قضية أن محمد مرسي عنده أخطاء، لأن لو قلنا كده ما هو كان الرئيس السابق عنده ملايين الأخطاء، واللي قبله واللي قبله واللي هيجي بعد محمد مرسي واللي هيجي بعدهم كلهم واللي هيحكم مصر في أي وقت سوف يكون له أخطاء. إنما هي القضية قضية كره استراتيجي للشخص نفسه، كره وصول تيار إسلامي لسدة حكم، بس قضية مش أكتر من كده. أنا أخذ أول بس مداخلة سريعة من الناشط الحقوقي محمد عثمان. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. يعني خبر بتأكد من حضرتك الشباب طبعهولي في دقائق، في حضرتك بتقول ان في عملية غسيل قذرة للقناة الفضائية على غرار عملية غسيل الاموال، وبتقول ان قناة التحرير هيتم بيعها لرجل اعمال مغربي. انت اشرح بقى، انا معرفش انت اللي كاتبه.
سليمان عامر قام بالفعل ببيع قناة التحرير لرجل الاعمال المغربي وتاجر المجوهرات الشهير حسن عليش، بدعم وتحريض من مصطفى بكري ومحمود بكري، وهتتولى عائلة بكري إدارة القناة عشان تكون منبر لشن الحرب إذا على مرسي والإخوان والطائرات الإسلامية، وهيستخدم مصطفى بكري من وراء الستار قناة التحرير لتحريض الجيش على الانقلاب على الشرعية ولضرب الاستقرار في مصر وفي ليبيا. في مصر وفي ليبيا منبر التحرير هيكون من أهدافه، قناة التحرير بالإدارة المالكة الجديدة هيكون هدفها إفساد العلاقة ما بين مصر وما بين ليبيا والتأثير على العمالة المصرية هناك وضرب الاستقرار في مصر وفي ليبيا. حسن عليش أحد صنائع معمر القذافي، وهو معمر القذافي كان بيموله كان بيدعمه بالمال وكان بيديله صلاحيات وامتيازات كثيرة جدا.
طب هل بتتصور بناء على يعني المعلومات اللي حضرتك على مسؤوليتك بتقولها دي؟
انا بقول لحضرتك وما يعلم جنود ربك الا هو.
وما يعلم جنود ربك الا هو. نعم.
ولله جنود السماوات والارض. انا الخبر بلغني والخبر مؤكد، واتحدى ان حد يخرج ويكذبني.
طب استاذ محمد، يعني هل بتتوقع انه حاجه زي كده خاصه بمساله ان مصر بدات تسلم من يسمون بالطحالب، يعني على حسب ما اخواننا في ليبيا بيسموهم، سمت رموز النظام السابق، سلمت مصر هؤلاء الرموز للسلطات الليبية، فهل الحرب هتبدأ من خلال ليبيا على مصر زي حرب الإمارات كده؟
بالظبط كده. رد الفعل بتاع بيع قناة التحرير وشراء حسن عليش وفلول النظام القذافي، رد فعل قوي على قيام مرسي تسليم أحمد قذافي الدم، وفي ناس تانية هتسلم، في شخصيات بارزة في نظام القذافي هيتم تسليمهم للسلطات الليبية للتحقيق معاهم. ده رد فعل قوي وعقاب لمرسي على انه ابتدى ان هو يسلم فلول القذافي قذافي الدم. عايز ابلغ حضرتك ان مصطفى بكري ومحمود بكري حصل على 4 مليون جنيه سمسره من عمليه بيع قناه التحرير. انا ليا سابقه شهيره في 2004 مع مصطفى بكري، وكنت قعدت معاه في المكتب بتاعه، وكان معايا مستندات فساد، وصراحة لم أرى في هذا الرجل خير، وهو ساقط من عندي من سنة 2004، ومعايا مستندات تثبت الكلام اللي أنا بقوله. وهو ابتدى ينشر، كانت مستندات فساد ضد يوسف والي، والرجل باختصار بعني، مش هقول أكتر من كده.
طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد عثمان. الأستاذ مصطفى بكري له حق الرد على هذا الكلام، هل حقيقة هو بيقوم بدور وسيط زي ما الأستاذ محمد بيقول ما بين رجل أعمال مغربي من صنائع معمر القذافي لشراء قناة التحرير من رجل الأعمال سليمان عامر صاحب جولف السليمانية؟ هل ده بيتم فعلا في محاولة لإضافة منبر جديد لضرب الرئيس مرسي، وبالذات بعد ما حصل من محاولة فتح علاقات سيولة ما بين مصر وليبيا عشان حتى مصر على الأقل تخرج من أزمتها؟ ده اللي هنشوفه في الايام المقبله. استاذ محمد بيتحدى ان كلامه حد يكذبه، استاذ مصطفى بكري له حق الرد، وهنشوف في المستقبل ايه اللي هيتم في هذا الامر. طبعا مما لا شك فيه مش عايز الناس تقعد كتير تلتفت بقضيه تحويل باسم يوسف لتاني يوم بتكلم اهو، بس مش هطول قوي. تحويل باسم يوسف للتحقيق او اتهامه او محامي رفع عليه قضيه، كما قلنا من قبل هذه زوبعه فنجان. لا تلتفتوا إلى أمريكا، أمريكا أفجر دولة تتكلم عن الديمقراطية، أمريكا اللي قتلت العراقيين واللي حصرتهم واللي قتلت الأطفال، أمريكا اللي عملته في الأسرة في السجون في جوانتانامو سجن أبو غريب، أمريكا اللي شايفة لا يقل عن 150 ألف سوري خلال سنتين قتلوا أحيانا بدم بارد وأحيانا بغشم، ولم تتحرك، تحركت فقط عشان باسم يوسف تحول بس للتحقيق. فهذه أمريكا الفاجرة التي نعرفها. وطبعا يعني زي ما قلت لكم، حينما يثني عليك واحد ويدافع عنك بعمق قوي وتشوف موقف غريب جدا، يقول لك أمريكا بتدعم مرسي وفي نفس الوقت أمريكا بتدافع عن باسم يوسف، التركيبة تيجي ازاي ما تعرفش، انما هو كلام لا بيتقال. جون ستيوارت قلنا يهودي، وقلنا امبارح انه راجل يعني لما وصل بالتعصب ما قدرش يستحمل. نفس القصة لميس الحديدي طلعة تثرثر وتطنطن وتنعق على القنوات الفضائية امبارح ان قناة سي بي سي هتتقفل، واحنا ضربنا وانتوا بتقفلوا القنوات. طب الأمورة دي ما شافتش القنوات الإسلامية اللي قفلت ايام الثورة ومحدش فتح بقه، 5-6 قنوات يتقفلوا ولا حد فتح بقه ولا حد قال اتقفلت ليه، وما شافتش ان قناة الحافظ مهددة بالإيقاف وفي حكم ولسه في استشكال فيه، ما شافتش ان احنا قفلنا، هما بيشوفوناش احنا اصلا، هما لا يروننا على الاطلاق، احنا بالنسبه لهم ولا اي حاجه، احنا مش مواطنين مصريين، هما بيعتبرون ان احنا فرز رابع فرز خامس وهم الفرز الاول الفرست كلاس اللي موجود في مصر، فاي حاجه تهمهم. جوزها يعني او عمها اللي بيسموه بقى يعني او اخو جوزها ما احتملش ان باسم يوسف يكلمه كلمتين، وطلع وغضب وقال له هتمطر عليك وهات التوحيد ونور البطاطين وانتظرني واستناني. طب ما هو عندك طب ما قلتلوش ليه كده؟ يعني لماذا لم تجرؤ لميس الحديدي ان تتكلم الى عماد اديب وتقول له يا سيدي سيبه يتكلم، الراجل دي حريه، احنا من امتى يا عماد بنقف ضد الحريه وتتميم الافواه؟ وايه يعني الراجل يسخر منك؟ ده برنامج سخريه، والسخريه متاحه ومسموح بيها في كل اعراف العالم على حسب كلامها اللي قالته امبارح في برنامجها، وانا بعتبرها اسوأ مذيعه اتت في الاعلام المصري من ساعه ما طلع لحد ما هنموت، انا ما شفتش اسوأ من كده يعني. وتقعد، انا عايز اقعد والله العظيم عندي استعداد، انا بتكلم عنها دلوقتي كاعلاميه عشان ما حدش يخلط الاوراق بينها وبين انها زوجه عمرو اديب، كزوجه لها كل الاحترام والتقدير بعيد عن العمل العام، انما بتكلم عنها كاعلاميه عشان ما نقعدش نخلط الاوراق مع بعض، لان ضد ان احنا نقعد نتكلم عن عائلات بعض وزوجات بعض وابناء بعض ضد القصة دي خالص. أقف بس مهم جدا وأقول لها، وأنا بقعد معاها في حضور الأستاذ عمرو والأستاذ عماد، وهسرد لها تاريخ تكميم الأفواه، وتقول لي ما اتكلمتش عنه ليه؟ تقول لي إن مسألة إن أمريكا بتدافع عن باسم وإسرائيل بتدافع عن باسم، الله ده أنتوا انتهكتوا الحريات بكل ما تعنيه كلمة كلمة الانتهاك. وأنا قلت لكم يا شعب مصر اتفرجوا على فيلم تسجيلي اسمه ذا واي تو جوانتانامو، الطريق إلى جوانتانامو، اتفرجوا الأمريكان كانوا بيعملوا إيه في المسلمين اللي بيتكلموا عن الحريات، والمهرج الأراجوز الكلاون النسخة الأمريكية، أو طبعا إحنا عندنا النسخة المصرية أو الأصل الأمريكي، عمال يجعجع. امبارح شفت له فيديو على قناة الحافظ بالليل وأنا مروح، وعمال يتريق ويجري ويقول للرئيس، مال الرئيس؟ أنا نفسي أعرف بس وهموت، إيه علاقة بتصدروا للدنيا كلها إن الرئيس مرسي حاطط راسه من راس باسم يوسف، ويا عيني قلقان في مضجعه ومش عارف ينام وجاله توتر عصبي، وإن باسم ده هو خالد بن الوليد الجديد؟ ما تبطلوا نصب على الناس، بطلوا نصب على الناس، أنتم مزيفون وليكم 100 وش وما عندكوش مصداقية وعندكم شيزوفرينيا ومصلحجية وكل ما تتخيلونه من أوصاف عندكم، فلماذا تضحكون على الناس؟ واحد اتحول للتعقيق خلصت. مليون مصري راح للنائب العام ما تهزتوش، ده بالتحديد ليه؟ وليه أمريكا انزعجت قوي؟ وأوباما ياما كلموا أوباما، روحوا كلموا جون ستيوارت ده قولوا له إيه اللي بيحصل كان من الأمريكان ضد المسلمين في كل مكان، في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال قولوا له، واسكتهم على اللي بيحصل للمسلمين في بورما قولوا له، واسكتهم على اللي بيحصل للمسلمين في سوريا قولوا له، قولوا له هذا الكلام، خلي عندكم حمرة خجل وذرة حياء ودم عشان تحسسونا ان انتوا بتتكلموا عن مواطن مصري مش الفرز اللي بتعملوه. ومهم كذبهم يقولك ايه الاسلاميين دول اساتذة في الاقصاء والتمييز، احنا بتوع اقصاء وتمييز؟ احنا اللي بندافع على مزاجنا بس؟ وانطاع تويتر تويتات 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 كأننا نتكلم عن مجاهد لإعلاء كلمة الله في الأرض؟ طب ما أنا نفسي ده الدكتور توفيق عكاشة له مصايب الكام شهر اللي اشتغلهم، حد ممكن يقول لي بس يوسف ما بيجيبش سيرته ليه؟ يعني ما كان مستلم مؤمن مجلس العسكري، ليه دلوقتي سكت عنه؟ وليه توفيق عكاشة سكت عن باسم يوسف؟ وليه الكل سكت عن المستشار مرتضى منصور لما فاجأهم بهذه الحقائق اللي طلع قالها من وجهة نظر واعتبارها حقائق وقال حد يتحداني؟ التركيبة دي ليه بتتركن على جنب وتتغمى عيون الناس وصدر للناس الإسلاميين والرئيس مرسي الإسلاميين والرئيس مرسي ليه؟ اسألوا نفسكم. معنا مين مداخلة يا جماعة؟ عبد الله عبد المطلب، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ خالد؟
ازيك يا عبد الله؟
الحمد لله تمام.
عبد الله، يعني تحقق لكم مطلب اليوم بإقالة رئيس جامعة الأزهر. اولا عايز اعرف يعني هل ده كفاية بالنسبة لكم ولا انتم صعدتم طلبات تانية؟ يعني الامور مشيت ازاي؟
الحمد لله صلى الله عليه وسلم، يعني بداية من سنة احمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لينا وعلى رفع هذا البلاء وهذه المعاناة على المؤسسة، على هذه المؤسسة العريقة وعلى زملاء الطلاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينعم على هذه المؤسسة بإدارة جديدة منتخبة تأخذ الامور بحقها وتعيد لهذا الصرح العظيم ولهذا الكيان مجده وعزه، ونأمل ان شاء الله في المستقبل ان احنا نرى الأزهر يعود لسابق عهده كمنارة العلم والدين التي يهتدي اليها الناس من كل انحاء العالم. طبعا بندارك اخواتنا الطلاب على تحقيق مطالبهم وارادتهم، ونسال الله سبحانه وتعالى اخواتنا المصابين بالتسمم الشفاء العاجل ان شاء الله.
طب اخبارهم ايه يا عبد الله؟ طمني، يعني الحاله الصحيه؟
الحمد لله الحاله استقرت الى حد كبير، عدد الطلاب الموجود في المستشفيات قل كتير خالص عن الاول، يعني حسب تقرير وزاره الصحه كان الصبح النهارده 85 طالب فقط في المستشفيات، فالحمد لله يعني من اصل 588 طالب او 600 طالب. يعني
عبد الله في اتهام موجه اليكم قبل ما اختم بالسؤال الاخير اللي جاي، بيقول يعني حد امبارح قال لي من الازهر بيقول لي ممكن يكون عندنا قصور، انما الولاد في المدينه الجامعيه نفسهم طريقه تعاملهم مع المكان اللي قاعدين فيه طريقه مش يعني ما فيهاش انتظام، فيها فوضى، اكل جوه الاوض، حاجات مستخبيه تحت السرير، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني هل بترصدوا هذه الحالات وبتحاولوا تزودوا وعي زمايلكم للحفاظ على هذا المكان؟
بالضبط، اكيد يا استاذ خالد، ولكن خليني ابص للموضوع ده من زاويتين. الزاويه الاولى ان اي اداره فاشله بالقطع على تحمل المسؤوليه او اداره الازمه اكيد هتلجا لتعليق كوارثها ومصايبها على شماعه اي حاجه ثانيه، يقول لك فلان اللي عمل وفلان اللي سوى. ان الدكتور اسامه العبد التصريح لي قال ان مشكله المدينه الجامعيه كان سببها ان في اوفر في المدينه، في عدد طلاب المدينه ازيد من المطلوب، وهو بيقول يعني ان هم الطلاب ضغطوا عليه عشان هو يعمل كده، فاحنا يعني اذا كان هو ادارته للموقف ان يحل ازمه بازمه اكبر منها تتسبب في اصابه طلاب زي دول بالتسمم، يعني هذا الامر غير مقبول اطلاقا. مش هننكر ان في عدم وعي، احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نزيد وعي اخواننا الطلاب في موضوع الصحه والغذاء والكلام ده كله، ولكن المسؤوليه الرئيسيه تتحملها اداره الجامعه واداره المدن واداره التغذيه الموجوده في المدينه.
طيب عبد الله، اخيرا يعني عندي خبر انه حصل ان انتوا اقصيتم او طردتم فريق عمل قناه سي بي سي والحياه اثناء التظاهره، هل هذا صحيح؟
ده صحيح طبعا، وده سبب.
كانت ايه الاسباب؟
مش احنا الاتحاد اللي عملنا كده، اللي عمل كده كان عموم الطلاب، وده كان امر واضح. وسبب كده ان الفتره الاخيره يعني وكالات الانباء وبعض صفحات التواصل الاجتماعي يعني تناقلت اخبار عن ان الطلاب الموجودين دول طلاب مسيسين وموجهين من فصيل معين، وان فصيل معين هو اللي
هل انتم متهمون بانكم من الاخوان المسلمين؟
احنا كاتحاد طلاب جامعه الازهر احنا بننتمي، احنا كنا طبعا قبل انتخابنا ننتمي لهذا الصف العظيم ونشرف بانتمائنا لجامعه الاخوان المسلمين، ولكن احنا بعد تولينا هذا المنصب احنا خلعنا عنا ابدائنا الحزبي والفكري واصبحنا نمثل عموم الطلاب. اللي كان موجود في هذه المظاهرات وهذه التجمعات كان عموم الطلاب اللي بيعانوا هذه المعاناه من سوء اداره الجامعه وسوء اداره المدينه الجامعيه.
شكرا جزيلا. عبد الله عبد المطلب المتحدث الرسمي باسم اتحاد الطلاب جامعه الازهر، معايا محمود يوسف شيحه. السلام عليكم يا محمود.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ خالد؟
قالوا لي في الاعداد عندك مشكله يا محمود، اتفضل.
ايوه يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على افضل رسل الله اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
ما حدث تحديدا يا شيخ خالد خلاف بين بعض العرب من البدو وصاحب محل حدايد وبويات في مدينه وادي النضرون.
كويس.
وانتهى هذا الخلاف بان ذهب صاحب المحل وقدم اعتذاره للعرب، وبعد مرور يومين او اكثر وجه الاهالي بمدينه وادي النضرون بقدوم هؤلاء العرب الى محل الحداد والبويات بوسط المدينه واطلاق عائره ناريه من اسلحه اليه والاعتداء على من كان بالمحل وتحطيم المحل، الا انه يوجد شباب في الوادي لا يقبل بمثل هذه الممارسات من العرب، فتوجه الى قسم الشرطه لعمل محضر.
نعم.
بما حدث في الوادي وحتى رجال الشرطه على القيام بعملهم. فما كان وفعلا توجهوا الى القسم، فما كان من نائب المامور واسمه حسين عبد الوهاب الهمشري وضابط اخر في القسم بطرد هؤلاء الشباب من قسم الشرطه، موجها كلامه الى افراد الامن بالقسم: طلع الخرفان دول بره وروحوا كلوا بعض، مالناش دعوه. اي حد يدخل القسم اضربوا عليه نار.
معلش هخليك معايا ثانيه واحده يا محمود، ده ايه اللي على الشاشه ده يا جماعه؟
اتفضل يا شيخ خالد.
دي جنازه؟ طيب اتفضل.
ايوه دي جنازه يا فندم، دي انا حضرتك مش شايف التلفزيون، بس هي دي الجنازه بتاعته يا فندم، دي الجنازه بتاعت الشهيد عمرو محمد بدر شيخ.
باذن الله. اتفضل يا محمود.
اقسم بالله يا شيخ خالد اللي انا بحكي لك ده هو ما حدث فعلا يا شيخ خالد. اقسم بالله العلي العظيم هو ما حدث فعلا.
طب اتفضل.
خدت بال حضرتك يا شيخ خالد؟
ايوه.
طبعا جه نائب المامور وجه سلاحه تجاه هؤلاء الشباب، فاصاب كل من موسى سعيد موسى وحسني عبد العزيز الكمثري واحمد لطفي والشهيد عمرو محمد بدر شيحه.
باذن الله.
وتمكن من الهرب من القسم بمساعده بعض البدو. وهنا يا شيخ خالد لازم حضرتك في توضيح هام هنا.
يعني انت بتتهم دلوقتي مامور القسم ان هو اللي قتل عمرو واصاب المجموعه دي؟
لا، من قتل عمرو هو نائب مامور القسم.
يا فندم من غير ما تقسم، والله اصل انا مش جهه تحقيق، انا بسمع منك والسلطات اللي بتسمع تتولى القصه دي، انما انا بس
ده بلاغ للنائب العام على الهواء مباشره يا فندم، بقدمه انا ابن عمه، محمود يوسف.
هو قالوا لنا الحقيقه طبعا كلمه بلاغ على الهواء دي احنا بنقولها مجازا، انما انت حابب تقدم البلاغ ده بنفسك للنائب العام. طب في النهايه الا وصلت الامور لايه يا محمود بعد اذنك يعني؟
حضرتك يا فندم دلوقتي وصلت الامور ان 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 الشباب طلع قطع الطريق الصحراوي، لان طبعا الشباب زميلهم مات ما بين ايديهم.
ايوه.
والظابط قتل واحد من الشباب اللي هو غيور على البلد.
طب اخواننا في العرب البدو ايه دخلهم في الموضوع بقى؟
حضرتك ما في حصل هو اللي خلاهم يطلعوا الاسم يا فندم. حصل خلاف ما بين صاحب محل الحدائق.
يعني هم راحوا عشان يعملوا محضر لاخواننا عرب البدو
بالظبط كده عشان اسم الشرطه ينزل يلم يشوف اللي بيحصل في البلد.
فانت بتقول ان المامور قال طلعوا الخرفان دول بره.
بالظبط كده يا فندم.
طب ايه يعني اشمعنى خرفان؟ انتوا باين عليكم طيارات اسلاميه يعني ولا ايه؟
لا يا فندم،
ما هم مسمين الطيارات الاسلاميه كده، فيعني اشمعنى الخرفان بالتحديد؟
ما اعرفش والله، هو قال كده بالظبط.
طيب
خدت بال حضرتك يا شيخ خالد، بس دي حاجه هنا يا شيخ خالد، في بعض العرب بيرفضوا ممارسات هؤلاء البدو، وفي عرب ناس شرفاء وناس طيبين، بل ان هم بيتبرأوا من اللي عمل كده.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا محمود يوسف شيحه. يا ريت تقدر تروح للنائب العام بهذا البلاغ وزي ما قلنا كل مكان فيه كويس وفيه كله وحش، انما برضو حق الرد مكفول لنائب مأمور الاسم المتهم الان على الهواء ان هو قتل عمرو محمد شيحة بالرصاص، وان هو شتم اللي رايحين يقدموا بلاغ وقال خرجوا الخرفان دول بره، ده على حسب كلام محمود يوسف شيحة. معنا مين ثاني؟ معنا دكتور عبد العظيم محمود. ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، ازي حضرتك؟
ازيك يا دكتور، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا فندم.
الله يعزك.
اهلا بيك دكتور. دكتور يا شباب.
الو
مجلس شورى. طب السلام عليكم يا دكتور، دلوقتي عندنا موضوع تعديلات قانون الضرائب اللي بيناقشها الشورى، ومسؤول بيقول ان هدفها سد ثغرات التهرب الضريبي. هل هذا القانون قبل من كل الاطراف؟ لان انا عندي برضو خبر تاني ان الدكتور عبد الله بدران بيقول هنهدد بالانسحاب من جلسه شورى حال مناقشه قانون ضريبه الدمغه. يعني هو بيتكلم عن ضريبه الدمغه بالتحديد ولا في شيء تاني للخلاف يعني؟
لا هو كان عن ضريبه الدمغه بالتحديد، لما شيء اخر الحال ده.
طب يا فندم يعني عايزين بس نعرف تفاصيل عن الموضوع.
هو انا الكلام ده انا لما اسمعه منه شخصيا وبصفتي كمان يعني موجود، ولكن لان احنا كان النهارده في مؤتمر صحفي، كنا مشغولين في مؤتمر صحفي مع وزير الانتاج الحربي بخصوص اعاده تشغيل مصر للسيارات.
نعم.
لكن انا سمعت من الاخبار زي ما حضرتك سمعت كده انه الاستاذ عبد الله بدران بيصرح بانه حزب النور معترض على قانون الدمغه.
نعم. طب بالنسبه لموضوع شركه النصر للسيارات يا دكتور.
نعم.
بالنسبه لموضوع شركه النصر للسيارات، يعني نعم. عندي الانتاج الحربي بيقول ان اعاده النصر للحياه سيزيد نسبه الجزء المصري من السيارات.
نعم.
يا ريت نعرف برضو لان الاعلام ما بيركزش على الحاجات الايجابيه، فتقول لنا موضوع ايه برضو.
انا كان بحضرتك حق ان الاعلام المصري ما اعرفش ايه يعني هدفه في اظهار السلبيات دون الايجابيات. هذه الشركة العملاقة اللي تم إيقافها وتحت مسمى التصفية بسبب الخسارات الناتجة عن الإدارة والخسارة المتعمدة كما علمنا بعد ذلك من خلال الدراسة ومن خلال الفحص ومن خلال المقابلات اللي تمت داخل الشركة مع العاملين بالشركة، أن كان هناك تعمد إهدار وكان هناك تعمد إفساد إداري حتى تصل الشركة إلى مرحلة التوقف وعدم الربح والخسارة، وبالتالي يكون هناك مبرر قوي لإيقاف هذه الشركة وتصفيتها، والله أعلم التصفيات كانت بتتم في الشركات العملاقة ليه يعني.
نعم.
أما في يعني أنا كنت دائما بقول لو هذه الشركة ظلت على حالها في إدارة سليمة من يوم إنشائها حتى الآن كانت مصر الآن دخلت مرحلة الإنتاج الكامل للسيارة المصرية الكاملة.
نعم.
ولكن لا يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. طالما هذا وصلنا لهذه الحالة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما حصل أو حدث في الفترة الأخيرة ما داخل مجلس الشورى لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية من زيارات ومن مقابلات ومن اجتماعات وخاصة مع أطراف المشكلة، الحمد لله رب العالمين أنه وصلنا لقرار أنه خلاص شركة مصر السيارات ستعود مرة أخرى إلى العمل في أحضان وزارة الإنتاج الحربي، وخاصة وزارة الإنتاج الحربي دورها كبير جدا في الصناعة المصرية، وكما قال السيد وزير الإنتاج الحربي بالفعل هم في سبيلهم إلى إن شاء الله بالوصول إلى نسبة متقدمة، وده مش هيتم بين يوم وليلة ولكن بإذن الله مع الزمن، وطالما هناك نية ونية خالصة لله سبحانه وتعالى أن يكون لمصر صناعة استراتيجية زي صناعة السيارات بداية من الكاوتش زي ما بنقول حتى نصل إلى الموتور بإذن الله.
شكرا جزيلا دكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية والموارد البشرية بمجلس الشورى. قبل ما أخذ المداخلة بس، في سيناتور أمريكي اسمه كارل ليفن، عندي خبر أنه صرح السيناتور الأمريكي كارل ليفن خلال حديثه لمجلة أخبار الأسبوع الأمريكية أن الرئيس مرسي هو أقوى رئيس المنطقة العربية على الإطلاق، وهذا ما لم تكن تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ظهرت قوة الرئيس المصري في دعمه لقطاع غزة بكل السبل دون نظر للضغط الأمريكي، مما جعل أمريكا وإسرائيل تتسولان وساطة الرئيس المصري في وقف إطلاق النار، وهذا يدل على دعم الإدارة الأمريكية للمعارضة المصرية في الآونة الأخيرة، لأن الولايات المتحدة لا تريد زعيما عربيا قويا يقف ضد مصالحها. مضيفا، لن تهدأ الإدارة الأمريكية حتى تسقط مرسي أو تضعفه بإيجاد معارضة تعمل لصالح الغرب في مصر. ده كلام منسوب للسيناتور الأمريكي كارل ليفن. معانا هاني سعيد المهندس. هاني السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام عليكم يا شيخ هاني.
اهلا وسهلا يا باشمهندس اتفضل.
ازي حضرتك؟ دلوقتي انا بس عايز اوصل شكوى صغيره انا مش عارف اسال فيها مين.
اتفضل.
فيمكن حضرتك بعلاقاتك تعرف لنا حل في الموضوع ده. انا صاحب مصنع في مدينه العبور، عندي مشكله في العماله.
ايوه.
ما حدش عاجبهم المرتبات حتى لو فوق ال 1200 جنيه مش عاجبه. الشعب كله ما بقاش راضي على اي حاجه. اقابل الحكومه ايديها ولا حاسه بينا، دولار قاعد بيع لعدة 8 جنيه، مش عارفين نشتغل، ما اعرفش اغير الحكومه امتى. احنا نفسنا ننتمي للتيار الاسلامي، مش عارف احنا دلوقتي كنا بنكره النظام اللي فات، طب النظام الحالي اللي فيه مميز عشان احنا نحس كده بالامان. شوارع ناس بتتسرق عربياتهم، عربيات عندي في الشغل بتتاخد من السواقين، عمال مش عارف اقبض، ودولار قاعد بيغلق، احنا ما بقناش فاهمين اي حاجه. عايز حد من مؤسسه الرئاسه او من الحكومه يفهمني هو هيفضل باقي على الحكومه دي ولغايه امتى. الدولار النهارده الناس بتكلمني ما بتدينيش سعر حاجه بالمصري، بتديني سعر الحاجه بالدولار. من الاخر بقول له يعني احنا ملتزمين بالمصري، بيقول لي لا احنا هنبقى زي لبنان، الحاجه هتتباع في الشارع بالدولار. الدولار بكام؟ ب 8 جنيه. 8 جنيه؟ يقول لي لا ده هيوصل 10.
بالنسبه للعماله يا باشمهندس هاني، يعني انت العماله المشكله فين؟ ان ما حدش عايز يشتغل بالمبالغ
دي. ما حدش عايز يشتغل يا بيه، ما حدش في البلد عايز يشتغل. احنا وصلنا لمرحله ان الواحد ابتدى يكره الثوره اللي جابت لنا ناس، كل الشعب بقى مش حدش عاجبه حاجه، كله عايز يلحق يخطف ويجري. الصرافه بيكنزوا الدولار، الناس بتكنز الدولار في بيوتها عشان الدولار هيغلى، كل واحد بقى بيبص لمصلحته. انا النهارده كنت في اليابان بتكلم المشكله بتاعه التسونامي، الازمه اللي عندهم، بقول لهم بتتحلت ازاي. الراجل رد قال انا كنت بنزل اشتري 2 كيلو رز، بقيت اشتري كيلو واحد عشان غيري الازمه تخلص منها. احنا هنا بنخطط في بعض، الناس ما حدش حاسس بالتاني. ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بقوم
لا يغيروا
حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا ما بنتغيرش يا بيه، الكل سيء. الناس النهارده بتشتم في الاخوان وبتشتم، ماشي، طب مين بقى كويس؟ ما اعرفش مين كويس. الناس من اصغر عامل لاكبر واحد ما حدش حاسس بحاجه. النهارده نزل لي خبر بقاء على الحكومه وبقاء على انديل، طب ايه اللي انا بشوفه من الحكومه والبقاء عليها؟ ما اعرفش.
انا بشكر.
امن مفيش، فوضى مفيش،
والتريقه في
قصدك. الثوره نجحت بس طلع بمادتين، سياسه واقتصاد. هو ايه اللي نجحت اصلا في الثوره؟
شكرا.
الامن ولا ايه اللي نجحت في الثوره؟ انا عايز اعرف ايه اللي نجحت لغايه دلوقتي.
شكرا جزيلا باشمهندس هاني سعيد. دي هذه شكوى يعني واحد من كثير من المصريين الحقيقه كان يتمنى ان يحدث التغيير للافضل، لكن زي ما قلت لكم احنا بنقطع في بعض، مصالحنا الشخصيه مقدمه بمسافات كبيره على مساله مصر، وكل واحد شايف ان مصلحه مصر مش هتتم الا عن طريقه هو. كل واحد دلوقتي بقى بروفيسور اقتصاد وعلوم سياسيه واجتماعيه ولعيب كره فاهم، ويقدر يشيل فلان ويحط فلان ويقرر حاجه ويعمل حاجه. ما حدش بيقدم اطروحات فيها صدق، فيها نوايا صادقه. حتى هي مشكلتنا في مصر مشكله النوايا الصادقه، ودي اللي زعلت مني الجمع اللي كان موجود في مؤتمر الحوار بتاع ميثاق الشرف الاعلامي. زعلوا لما قلت لهم ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. في ناس مش عايزه اصلاح، الفكره ان لازم يغور اللي قاعد على الكرسي ده يمشي من وجهه نظرهم، ومتخيلين ان الحال البلد هينصلح. ليه؟ هيقول لك لو جه واحد بداله مدعوم بقى بقوه من امريكا، ومدعوم بقوه من الامارات، ومدعوم بقوه مش عارف منين ومنين ومنين، ها؟ هيقدر بسرعه يدخله اموال في السوق، هيخفف الازمه بتاعت السولار مؤقتا، هيحاول يعمل تغيير ان شاء الله لو شكلي على مدار 5-6 شهور لحد ما الامور ترجع زي ما كانت زمان، والاجهزه الامنيه تقف على رجليها بشكل كويس، وتصفي حساباتها مع الاسلاميين اللي من وجهه نظرهم انهم كخ وانهم مفتريين وانهم ظلموا البلد. هذا الكلام كلام في منتهى السذاجه، لان لو ده حصل شباب التيار الاسلامي نفسه هيتقلب لقنابل موقوته في الشارع. مش ممكن هيسمح تاني انه يطرح له الساعه 2 و3 بالليل ويتعلق ويتكهرب، زي ما طلع واحد يقول لك الاخوان عمرهم ما تعذبوا في السجن. ازاي يعني؟ ازاي؟ ازاي؟ ده انا كان معايا شباب ايام الجامعه كانوا بيغيبوا فترات كده والاقيهم راجعين طارق بالبتاع الصاعق الكهربائي. وساعتها والله العظيم ما كنت بصلي معاهم في الجامع ولا اعرف سلفيين ولا اعرف اخوان اصلا. يعني ما كنتش اعرف حتى الكلام عن اخوان السلفيين دول. من بدايه مثلا اواخر الثانوي على بدايه مرحله الجامعه. ايه يا جماعه حصل كذا كذا كذا. معانا ابو عمر كده في كلمه سريعه عشان نخرج للفاصل وضيوفنا الكرام. السلام عليكم يا ابو عمر.
السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا شيخ خالد.
الله يرضى عنك. ابو عمر انا معايا جواب من الازهر الشريف الى ردا على مكاتبة الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الخارجين، جواب طويل الإخوة مدهوني في الإعداد ويقولوا حاجة تدهولهم ده بخصوص إيه يا فن؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك فقد لاحظنا نحن أولياء الأمور في كثير من المعاهد الأزهرية بالقاهرة أن أولادنا يغيبون ولا يحضرون دروس العلم في المعاهد الأزهرية، ولما ضغطنا عليهم للذهاب إلى معاهدهم أخبرون بأنه لا يحضر إلا عدد قليل جدا، ولما ذهبنا إلى المعاهد لتقص الحقائق تبين لنا أنه يوجد قرار من شيخ الأزهر بتغريم أولياء الأمور مبالغ قليلة جدا مقابل الغياب والسماح للأولاد بدخول الامتحان، ونحن نرى أن هذا القرار بمثابة التشجيع للطلبة على الغياب، وبالتالي القضاء المبرم على الأزهر أو على ما تبقى من الأزهر. نقول لشيخ الأزهر لقد حملت أمانة عظيمة والله سائل كل راع عما استرعاه، إن قطاعا كبيرا جدا 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 من طلاب الأزهر لا يحضرون دروسهم ومع ذلك ينجحون، نحن نريد أن نعود بالأزهر إلى سيرته الأولى حيث العلم والعلماء الذين كانوا أجل من الملوك.
طب يعني يا أبو عمر، هل هذا التشجيع على غياب الطلبة يعني الأموال اللي بياخدوها، يعني مثلا الطالب غاب 15 يوم بياخد منه 15 جنيه
تقريبا جنيه على اليوم، وده مبلغ زهيد جدا ويشجع الطالب على عدم الحضور، وبالتالي يتخرج من الأزهر تافهون يضرون ولا ينفعون المجتمع.
نعم.
نريد من فضيلة الشيخ الأزهر فصل كل طالب أزهري يتجاوز غيابه المدة القانونية حتى لا يبقى في الأزهر جاهلون، وإن كان هذا حاصل بالفعل.
شكرا جزيلا أبو عمر عم دخلتك، الجواب موجود معايا لو حد عايز يرد من مؤسسة الأزهر يقول لنا الجواب إيه، لأنه موجود للإطلاع وتنفيذ ما جاء بخطاب إدارة الحسابات بقطاع المعاهد بشأن توجيه قيمة ما يتحصل عليه من غرامة أو ما يتحصل عليه من غرامة على ولي الأمر للحساب المشار إليه بعاليه. إيه الحساب المشار ده؟ نفيد سيادتكم من هذا المبلغ يمثل غرامة لولي أمر الطالب المتجاوز لمدة الغياب، تحصل هذه المغالب المبالغ إلى الباب الثالث إيرادات تحت بند غرامات عقوبات، وعلى أن يتم ذلك بقسائم التوريد وتحت إشراف مراقب الحسابات بمختلف المناطق الأزهرية. معي عادل سعيد عضو ائتلاف شباب القبائل العربية بتيوم. السلام عليكم يا عادل وبسرعة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام يا عادل، اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
الله يرضى عنك. عادل أنا معايا خبر بخصوص اجتماع طارئ برئاسة قنديل لحل مشكلة الدير المنحوت بوادي الريان بالفيوم يا فندم.
حضرتك ما فيش أي حاجة حصلت من ساعة ما الدير اتعمل، الوزير مش هناك وما عملوش أي حاجة، وفي
أنا سامعك، علو الصوت يا جماعة.
بقول لحضرتك
اتفضل.
أنا رحت الشباب قابلة الوزير هناك لما كان هناك وقلنا له على كل المشكلة، الوزير ومحافظ الفيوم ووفد من الرئاسة وما حصلتش أي حاجة خالص.
طب هي المشكلة فين يا عادل؟
المشكلة حضرتك إن دي
محمية طبيعية. اتفضل يا عادل.
المشكلة حضرتك إن دي محمية طبيعية، تمام؟ إحنا كائتلاف شباب قبائل الفيوم حاولنا نهدي الشباب عندنا، ولغاية دلوقتي إحنا قادرين نهدي الشباب، بعد كده مش هنقدر نهديهم. هم حاليًا بيدعوا لصلاة الجمعة يوم 19 ابريل هناك قدام باب الدير، الدير ده مساحته 20,000 فدان، السور بتاع الدير يتعدى 13 كيلو متر.
طب لا انا عايز اعرف يعني ايه مشكلة مع الدير في ايه عشان بس الناس تبقى فاهمين، لا يقول لك عمالين يصدروا فتنة طائفية، اصل انا عارف ال
لا 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 الدين لله الوطن للجميع.
ده ده عندهم مش عندنا، اتفضل. انما ما علينا، انا بسأل يعني انت قول لي المشكلة وطلبات كنتوا كانت ايه بخصوص ايه عشان الناس تبقى عارفه الوضع بوضوح.
المشكله حضرتك ان ده في الثمانينات احنا كنا طالبين من المحافظه تمليك الارض هناك سنه
كوي.
89 اتعلنت وادي الريان محميه طبيعيه
كويس،
تمام، وافقنا واحترمنا القانون، تمام، وطردونا من هناك وقالوا هتبقى سياحه ومش سياحه والكلام ده كله
كويس،
تمام سيادتك.
ايوه
طبعا. طول الفتره دي كان في اربع مغارات في بطن جبل اسمه جبل المنقار بالقرب من العيون السحريه هناك.
ايوه
تمام. للرهبان كانوا بييجوا ويروحوا كل 15 يوم، ما فيش فيها مشكله. في خلال الثوره تم بناء سور طوله 13 كيلو متر وخدوا استولوا على اكثر من 20,000 فدان.
ده يعني بورق معاهم
ولا ورق ولا تصريحات ولا اي حاجه خالص
بالدراع
ولا اي حاجه خالص
كويس.
خالص.
وفين كانت الدولة والحي والمحافظة
يا باشا؟ يا دكتور احنا بلغنا وزير البيئة مش هناك، وعندي فيديوهات تثبت ذلك، والمحافظ مش هناك، ووفد من الرئاسة معاه، وفي الاخر ما اتخذوش اي قرارات. فاحنا بنعلن.
طب النهاردة الاجتماع الطارئ ده حصل فيه حاجة؟ بلغتوا حاجة؟
لا ما حصلش فيه اي حاجة.
طيب يا ريت يا عادل تتابعنا في الموضوع، واحنا جاهزين لو حابب تيجي يعني نتناقش فيه بناس من اهالينا في الفيوم. شكرا جزيلا عادل سعيد، عضو ائتلاف شباب القبائل العربيه بالفيوم. قبل ما اقفل معايا المهندس محي ابراهيم، السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام يا فضيله الشيخ. شيخ خالد بعد اذنك سريعا، بالنسبه لمداخله المهندس هاني الاخ الفاضل، انا بايده. انا امبارح في نقطتين عايز اقولهم سريعتين. النقطه الاولى، انا قابلت امبارح احد اصحاب المصانع، عنده ما شاء الله 4 مصانع. الراجل ده بيشتري كل اسبوع $1,000,000، فلما وصل الدولار ل8 جنيه بدا يفكر ان هو يقفل مصانعه، لان هو كده بدا هيخش في خساره. هذا الرجل يرعى 600 اسره، فالمشكله دي بدات تزيد، وقد نفاجئ قريبا يا شيخ خالد. النقطه دي مهمه جدا جدا.
حل المشكله دي فين يا باشمهندس؟
حل المشكله دي كالاتي. انا للاسف كنت عارف اوصل صوتي، انا مش عارف اوصله، فعايز اوصله عن طريق حضرتك. حل المشكله دي بالظبط، وارجو حد ما يزعلش مني، الدكتور مرسي يعين واحد متخصص في الاقتصاد والاستثمار، بس بين قوسين ما يكونش حزبي، لا ينتمي لاي حزب زي الاخر فاضل جدالة كده. وهذا الرجل بالايميل وبالتليفونات يطلب من اصحاب المصانع يتصلوا بيه ويعرضوا عليه مشكلتهم، وبعد كده يقابلهم ويبدا يحل المشكله، مشكله الدولار ومشكله العمال وما شابه. لكن يا شيخ خالد، لو احنا خبينا على الدكتور مرسي هذه المشاكل وحطوا تحتها خطين، هتفاجأ قريبا بان كل شويه مصنع بيقفل. مثلا الراجل عنده 4 مصانع، الشركه الكوريه جات له امبارح قالت لو سمحت ان احنا هنبطل التعامل معاك، لان مصر على وشك افلاس اقتصادي، احنا مش هنقف. فين 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 الحكومه؟ انا في انا لا ظن لي في الحكومه في خير. انا بطالب من خلالك يا شيخ خالد الدكتور مرسي حفظه الله ان احنا نعينه كالاتي، يعين شخصيه غير حزبيه ويقابل هؤلاء ويبدا يحل المشاكل. لكن احنا ما نسمعهمش يا شيخ خالد، هنفاجئ قريبا بكارثه، نسال الله الا تكون. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا باشمهندس محي اسماعيل. بختم بسرعه كده، حد عامل تعليق عجبني والله، بيقول لك بوذي يقتلنا في بورما، وصليبي في افغانستان، ومجوسي في ايران، ويهودي في فلسطين، ورافضي في العراق، ونصيري في سوريا، ثم نتهموا بالإرهاب. يعني بعد كل اللي بيحصل ده من قتل للمسلمين في كل مكان، وما زال الغرب يدندن على أن المسلمين إرهابيون، وبيساعد الغرب موالسة في إعلام فاجر سواء مقروء أو مرئي بيصدروا للغرب نفس الفكرة أن المسلمين اللي دقون وزبيبة صلى دول إرهابيين وقتلة، ما بيحبوش الفن، ما بيحبوش السياحة، وهم اللي دمروا السياحة بالاعتداء على الفنادق وتخويف السياح، والصورة المزعجة المقرفة اللي قنوات المارينز كانت بتصدرها للعالم، مصر مش بخير ما بتجوش، رغم ان عرفت وهنعرف دلوقتي ان عدد السياح كان زاد. هخرج فاصل. قبل ما اخرج الفاصل الحقيقه النهارده انشوده، يعني اشهد الله كم هزت مشاعري من هذا الرجل، اللي انا ما بستغربش الحقيقه لما واحد يزهد في الدنيا، انما لما الدنيا تجيله لحد رجله، ستات وبنات واضواء وشهره وسفر وفلوس، ثم يزهد في ذلك كله ويترك الفن برمته ويجاهد في سبيل الله، يخليني أقف كثير وأقول ما تيأسوش من حد، ونقول دايما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. حاسبكم مع أنشودة نور اكتمل مع فضل شاكر، الله يحفظه ويثبته على الإيمان ويرزقنا وإياه حسن الخاتمة. وارجع قابل ضيوفي بعد الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
فذاق الأمان وحاز الأمان، حياتي أضاء وقلبي سماه، طريقي تجلى ونورك تمل،
بربي مليك هادي التفل، فذاق الأمان وحال الأمل، حياتي أضاء وقلبي سماء، طريقي تجلى ونوري تمل،
جلال الحياة وعطر النقاء، وقلب يناغم حسن الجزاء، جلال الحياة وعطر النقاء، وقلب يناغم حسن الجزاء، تمنى فنال السنا والسنا، وسار على الدرب حتى وصل،
بربي مليك فؤاد التفل، فذاق الأمان وحال الأمل، حياتي أضاء وقلبي سماء، طريقي تجلى ونوري اكتمل،
وقار أصيل كشمس الغروب، تراه يزين الفضاء الرحيم، وقار أصيل كشمس الغروب، تراه يزين الفضاء الرحيم، وقلب دعا لحياة القلوب، وصلى لخالقه وابتهل،
بربي مليك فؤاد التفل، فذاق الأمان وحال الأمل، حياتي أضاء وقلبي سماء، طريقي تجلى ونوري اكتمل،
فلا تسألي عن شموس النهار، وكم أشرقت في دروب الفخار، فلا تسألي عن شموس النهار، كم أشرقت في دروب الفخار، وماذا من الحسن يخفي الخمار، وماذا من الأجر بعد العمل،
بربي مليك فؤاد التفل، فذاق الأمان وحال الأمل، حياتي أضاءت وقلبي سماء، طريقي تجلى ونوري اكتمل،
عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. مستقبل السياحة في مصر، مما لا شك فيه أنه من ساعة وصول التيار الإسلامي للحكم كان دايما كل التخوفات التيار الإسلامي هيحارب الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، ومش هيخلي فيه أفلام ولا هيخلي فيه حاجة خالص. دي كانت سكة صعدت التيار التمثيل ونقابة المهن التمثيلية ضد التيار الإسلامي بكل قوة، ثم على الطرف الآخر قالوا التيار الإسلامي بيكره السياحة كره العمى، وهو اللي يخرب مصر، وبالتالي مش السياحة مش هتنشط. فإذا بنا نفاجأ إن هم اللي بقى يدعوا الناس للنزول لضرب فندق سمير ميس والقلق اللي بيحصل في الغردقة وإلى آخره يعني. فعشان كده حبينا الحقيقة نناقش مستقبل السياحة في مصر مع الضيفين الكريمين الأستاذ إيهاب عبد العال أمين صندوق غرفة شركات السياحة. السلام عليكم استاذ ايهاب.
السلام ورحمه الله.
والاستاذ عاطف بكر عجلان الخبير السياحي. السلام عليكم استاذ عاطف.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بدايه استاذ ايهاب الناس عايزه تسال يعني لانه السياحه قطاع موجود بيدر على الدوله عمله صعبه بشكل او باخر. وضع السياحه في الظروف اللي احنا فيها ايه؟ لان مثلا فوجئت على الرغم من انه في توترات ان الشهر فبراير اللي فات السياح زادوا.
مظبوط.
هذا الكلام حقيقي ولا على سبيل يعني دعايه كاذبه عشان نطمن الناس؟
اولا الكلام ده حقيقي. قبل ما ارد على السؤال لحضرتك، في بيطلع بيانات من كل دول العالم باعداد السياح في كافه الدول. طلعت مصر رقم واحد في البيانات الدقيقه بالنسبه لاعداد السياح.
بمعنى
انه الاعداد اللي بيتم الاعلان عنها من قبل الدوله ممثله في وزاره السياحه اعداد دقيقه جدا. احنا حتى العاملين في القطاع كنا نتشكك في هذا الكلام، لكن طلع حقيقي انه اعداد السياح زادت فعلا في خلال شهر فبراير الماضي نتيجه زياده اقبال الاخوه العرب في خلال الاجازات اللي حصلت اللي هي اجازات منتصف العام، إضافة إلى زيادة أعداد السياح في منطقة الغردقة وشرم. تقدر تقول حضرتك أنه أعداد السياح زادت عن نفس التوقيت العام الماضي ب 21%. في بعض زملاء أو في بعض وسائل الإعلام بيقولوا أنه السياح اللي زادوا دول سياح يتمثلوا في الإخوة السوريين والإخوة الليبيين. احنا بنتفق معهم انه فعلا السياح او الاعداد الاخوة السوريين زادوا في مصر بنسبة كبيرة جدا، بس طبقا لتعريف السايح عالميا لمنظمة السياحة العالمية فهو يعتبر سايح من دخل مصر او دخل الى اي دولة لمدة 24 ساعة باي غرض كان فهو يعتد به سايح، فهي المعايير الدولية لقياس السياح.
طب انت بتكلمني عن معايير دولية، انما المردود الحقيقي لوجود سياح هل العدد انت حاسس حضرتك انه الدقة اللي بتقولها دي انه الحمد لله في امور بتزيد؟ لانه ساعات في ناس تقعد تشتكي ان السياحة مضروبة ووقفة، وافاجئ ان بعض الناس يقول لي ده احنا بنتصل مثلا في بعض الاجازات زي شم النسيم والحاجات اللي المصريين بيهتموا بيها عشان نحجز فنادق في العين السخنة في الغردقة نلاقيها فل مليانة. يعني بتتحسب ازاي اللي بيقول فهم. الدنيا مضروبه خالص
وهو
بيقول ان مفيش قوة خالص؟
حاول ساعتك فهم. الموضوع يتلخص في التالي، في بعض مدن تقدر تقول انها لم تتاثر بالظروف اللي بتحصل في مصر زي شرم الشيخ والغردقه تحديدا. الاقبال قل في القاهره ومنطقه الصعيد اللي هي الاقصر واسوان، لكن الاعداد تقدر تقول انها متوازنه في منطقه الغردقه وشرم.
طب يعني القاهره مفهوم يا استاذ ايهاب، الاقصر واسوان ليه؟
الاقصر واسوان لانه طبيعه السايح اللي جاي القاهره والاقصر واسوان يعني بيروح بيزور المنطقتين، بيطلع القاهره ويطلع من هناك على الاقصر واسوان او العكس الصحيح.
سواء
بالرحلية او السياحه اللي هي بنسميها السياحه الكلاسيكيه اللي هي سياحه الاثار.
نعم.
وليست السياحه الشاطئيه. دي تأثرت جدا، نسب الإشغال في الأقصر وأسوان منخفضة جدا، وطبعا في القاهرة حدث ولا حرج. لكن اللي بيرفع نسب الإشغال في القاهرة نقدر نقول الإخوة العرب في فترات الأجازات ابتدت التخوف يقل شوية عندهم، أو يعني ما بقوش يعني ياخدوا بوسائل الإعلام زي ما كان يحدث هذا العام السابق والعام اللي قبليه إنه القاهرة مدمرة، إن القاهرة ما نقدرش نمشي فيها. فابتدوا فعلا الفترة اللي فاتت يحصل إقبال على فنادق القاهرة، ودي بإحصاءات فعلية ودقيقة جدا. وزي ما قلت لحضرتك في الأول إنه في منظمة قالت إن مصر ترتيبها رقم واحد في قول الحقيقة على مستوى العالم. ده شيء كويس.
أرجع للأستاذ عاطف الحقيقة وأنت خبير سياحي، أولا الوضع الحالي للسياحة وأنت صاحب شركة برضو عامل إزاي؟ اثنين إزاي بتشوف صعود التيار الإسلامي للحكم وعلاقته بعملية السياحة من تخوفات كانت بتصدر ان التيار الاسلامي هيدمر السياحة؟
طيب خلينا مبدئيا بأثمن على المجهود اللي بذلته وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة الفترة اللي فاتت لاستعادة حركة السياحة لمصر. وحضرتك سألت أسئلة مهمة جدا، انه هل السياحة متأثرة تأثير سلبي من ايام الثورة لغاية النهاردة ولا لأ؟ أعتقد أنه التأثير كبير، تأثير في رأيي أنه تأثير سلبي مش تأثير إيجابي في رأيي، وده طبقا لمنظمة السياحة العالمية أنه الدخل لمصر من السياحة قل تقريبا بنسبة 32% خلال السنتين اللي فاتوا دول. خلينا أقول لحضرتك برضو أن الغردقة وشرم الشيخ بتتحسب مش مصر، بتتحسب بتتباع في أوروبا أزاريت سي ديستنيشن، يعني في سياح بيبقوا نازلين الغردقة وشرم الشيخ ما يعرفوش أن دي مصر أساسا. ده
طب معلش أنا أسف أن الكلمة دي زعلتني قوي. طب أساسا هي مشكلة مين أنه يعرف للناس أن دي جزء من مصر؟ يعني هو بينزل وفاهم ان دي حته من اي حاجه بعيد عن مصر،
هي بتتباع يعني في تور اوبريتورز في اوروبا، شركات سياحه اوروبيه بتبيع الغردقه وشرم الشيخ ريد سي ديستنيشن. انا شايف انه السياحه ما اتاثرتش بوجود التيار الاسلامي ولا بسبب ان الثوره قامت، قد ما السياحه بقى لها فتره طويله جدا في مصر بتعاني بسبب انه وزاره السياحه في العهود السابقه ما كانتش عامله خطط، كانت طبعا بتحاول تعمل اللي عليها لكن الخطط اللي كانت موجوده ما كانتش بقدر مصر السياحي في العالم. احنا دولة مفروض ان احنا نشكر ربنا كل يوم على اللي ربنا مدهولنا، ربنا مدينا حاجات مش موجودة في اي حتة تانية في الدنيا، سواء شواطئ سواء جدودنا عملنا اثار، تلتين اثار العالم موجودين في مصر، تلت اثار العالم موجود في الاقصر. لما مصر يكون في احسن التقديرات سنة 2010 حجم السياحة فيها لا يتعدى ال 14 مليون سائح، ده اكتر رقم احنا وصلنا له في الوقت اللي فيه دول اقل مننا بكتير جدا، واحنا كنا في 2010 رقم 22 على العالم. تمام، دوله زي المكسيك مثلا كانت رقم 9 على العالم وكان بيجي لها 22.5 مليون سايح، تركيا رقم 7 على العالم 27 مليون سايح. انا كنت الفتره اللي فاتت لما بشوف حد بيجيب اي حد من الاخوان المسلمين او من التيار السلفي او من التيار الاسلامي بشكل عام، كان دايما الناس تتكلم على حاجات انا مش شايفها منطقيه، فكره انه هتعملوا ايه في الخمور، هتعملوا ايه في البيكيني، هل هي دي السياحه؟ السياحه في الاساس تبادل ثقافي وحضاري ما بين الشعوب، يعني فكره، والسائح في اي حته في العالم بيحترم رولز البلد اللي هو رايحها. تمام، انا شايف انه ما قبل الثوره لو سلمنا بوجود مؤامره على مصر عشان وضعها الحضاري ووضعها الجغرافي ومكانها وسط الشرق الاوسط وكدوله مفروض تبقى عظمه في كل المجالات اللي تشتغل فيها، احنا اتحصرنا شويه في موضوع السياحه ده. وبدات الحكايه اعتقد من التسعينات بدات شركات سياحه اوروبيه تدخل مصر بشكل كبير جدا، بدات تفتح فروع ليها هنا في مصر، بدا مستوى الزبون اللي كان بيجي لنا تأثر فظيع، مش من بعد الثوره، ده حاصل من اواخر التسعينات، اقدر اقول بعد حادثه الاقصر تقريبا. بعد ما كنا بنشتغل
اللي مات فيها حاجه و70 سايح دي
اللي مات فيها حاجه و70 سايح، بعد ما كنا بنشتغل الامريكاني وبعد ما كنا بنشتغل سويسري، وده اكتر سياح العالم انفاقا. حضرتك سالت ليه الاقصر واسوان دلوقتي فاضيه والغردقه وشرم الشيخ، رغم ان هو بعيد عن الاحداث، لكن 82% من سياح العالم دلوقتي بيروح ناحيه السياحه الترفيهيه مش السياحه الثقافيه. تمام، السياحه الثقافيه ليها زبون معين، احنا مش عارفين نوصل للزبون ده، احنا برامجنا اغلب برامجنا
ايه السبب استاذ عاطف؟ يعني ايه اللي مش قادر يخليني اجذب سايح يجي يشوف الاثار، يدخل عمله صعبه وتنتعش الامور في الاقصر واسوان زي ما كانت؟
عندي مشكله في السيرفيس واضحه جدا، عندي مشكله في تقديم الخدمه للزبون. تمام، في رايي انه
احنا مش شطار في الجذب.
في الجذب كان في مجهود فظيع بيتعمل، غرفه شركات السياحه اعتقد ان هي كانت بتعمل طول الفتره اللي فاتت مجهودات بجد رائعه، وزاره السياحه في فترات معينه كانت بتشتغل بشكل محترم. تمام، لكن في فترات تانية كانت بتشتغل بطريقه العدد، يعني حضرتك سالت سؤال هل السياحه اتاثرت؟ انا حكايه العدد دي مش فارقه معايا كتير، يعني انا اللي فارق معايا كتير جدا دخل مصر من السايح احنا بيدخل لنا كام.
انت بتتكلم لو جم 10 ممكن يدوني دخل اكبر من 200 هيجوا مثلا من روسيا ولا حاجه؟
بالتاكيد، يعني انا من اول الشركات اللي اشتغلت في السوق الروسي. تمام، وعايز اقول لحضرتك انه فرحبنا الكامل بالسوق الروسي وغيره، لكنه اثر على اسواق تانية، يعني في اسواق ما بقتش بتيجي مصر بالاعداد اللي كانت بتيجي بيها مصر.
زي
السوق السويسري مثلا، السوق السويسري ما بقاش زي الاول خالص.
ده من قبل الثورة الكلام ده؟
من قبل الثورة بكتير. عايز اقول لحضرتك ده من 2000 وشوية، 2000 من بعد حادث الأقصر.
طب ده خلينا نرجع لك عشان نشوف المعدلات اللي انت بتشوفها وترصدها بحكم الشركة وبحكم الخبرة دي. انما ارجع ثاني للاستاذ ايهاب. الحقيقة استاذ ايهاب يعني برج ايفل الشباب جاب لي احصائية انه بيجتذب 8 مليون سايح عشان يشوفوه، وحصل على حسب الدراسة على لقب اكثر المعالم السياحية قيمة مالية في اوروبا، بيدخل انا مش عارف الرقم ده حقيقي ولا مبالغ فيه، 543 مليار دولار سنويا. رقم ده تقيل شويه لان ده مبالغ فيه، انما علينا. يعني مصر بما فيها من اثار كثيره ومحطوطه في الصعيد وفي الاقصر وفي اسوان وفي يعني نواحي الصعيد، في القاهره في الجيزه، بتشوف حضرتك ايه اللي ناقصنا علشان نعمل سياحه محترمه تجيب زبون محترم، نبقى حريصين على هذا الدخل بشكل يتطابق مع أعرافنا وقيمنا برضو، زي تركيا ما بتعمل. يعني تركيا النهاردة صدر مسلسلاته لكل دول العالم وصورها في أماكن، معنوع عنده أماكن يعني عشوائية برضو تعتبر، إنما صورها في أماكن خلت الناس كلها تقول لك إيه، إحنا لازم نروح تركيا، إحنا مش عارفين نعمل ده، إحنا عمالين نصدر المولوتوف والتحرير واللي نايمين في الشارع والانهيارات وإعلام المارينجي شغال معهم في السكة دي. إيه اللي ناقصنا عشان نعمله؟
حضرتك اتكلمت في موضوع مهم جدا وضربت مثال ببرج ايفل. بص حضرتك، خلينا نبقى واقعيين، زي ما الاخ عاطف قال كده، في اساسيات او تقدر تقول معدات للسياحه يجب ان تتوافر عشان تقدر تجتذب السياح باعداد كبيره. البنيه الاساسيه لاي دوله من شوارع ممهده، من مناطق خدمات داخل المدن، دي بترفع قيمة الليلة السياحية في البلد دي. يعني حضرتك اللي بيروح باريس عشان يشوف برج إيفل ما بيشوفش، بيشوف برج إيفل في ساعة أو ساعتين، لكن بيقضي 3-4 أيام في باريس، في شوارع ممهدة، مطاعم، كافتريات، دورات مياه في الشوارع، كل ده بيخلي السايح اللي هو الكلاسيكي اللي انت عايز تكتذبه بيروح المناطق اللي زي دي. لكن تعالى حضرتك من قبل الثورة، بلاش نظلم الثورة وبلاش نظلم زي ما انت قلت الطائرات الإسلامية أو اللي بيحصل في ميدان التحرير، لا، الموضوع ده بقاله فترة إنه السياحة عندنا بقت شاطئية، لأن احنا بنستسهل، بنوديهم نجيبهم على البحر وخلاص وانتهينا. لكن الأساس السياحة عندنا هي السياحة الآثار والسياحة الثقافية، هي مصر قايمة على دي وكانت طول عمرها على كده. قبل الغردقة وشرم أساسي كانت الأقصر وأسوان والقاهرة،
نعم،
وفيها سياحة إسلامية ومناطق إسلامية ومناطق قبطية ومناطق يهودية وخلاف. ابتدينا نستسهل ونلجأ إلى السياحة الشاطئية والترفيهية. لكن أنت عشان تقدر تجتذب نوعية السايح الغني الذي ينفق ببذخ أو الذي ينفق بكثرة ويومين متوسط إنفاق في الليل عالي جدا، يجب أن توفر بنية أساسية من مطارات وطرق وخلافه. هو ده اللي بيرفع قيمة الدولة، هو ده اللي بيخلي انه متوسط الانفاق اليومي للسايح يرتفع. احنا ما عندناش الكلام ده، وده مش وليد النهاردة، لا، ده وليد قبل الثورة بكتير. انا شايف ومن وجهة نظر الناس اللي هي بتعمل في المهنة انه انا مش لازم يجي لي 20-30 مليون سايح، لا، انا ممكن يجي لي 7-8 مليون سايح بس يصرفوا صح. ما يجيش السايح اللي هو السايح اللي بياخد مصر كمتغير اخير، اللي هو مع فلوس قليله اروح فين، بيشوف كل دول العالم يلاقيها غاليه فيدور على ارخص حاجه يجي مصر، يروح فين؟ شرم او الغردقه، لانه متوسط الانفاق اليومي هناك ما يتعداش ال 20 دولار بالنسبه للفرد في الليله. لكن لو لجا القاهره او نزل الاقصر واسوان هيزور متاحف، هيركب اتوبيسات، هيتعامل مع سائق تاكسي، هيخش كافيتيريا، هيخش هينفق اكتر وحيفيد قطاع اكبر من الشعب. لكن بيروح شرم والغردقه ده بيخش يقعد جوه قريه
وبيبقى البحر منه، البحر منه الحمام السباحه،
وبيطلع يوم واحد يزور اوفر دي، يجي القاهره يعني يوم واحد من الفجر يزور القاهره يشوف معالمها كلها في يوم ويركب بالليل يرجع تاني على فين حضرتك، على الغردقه او شرم الشيخ. لكن عشان يروح المناطق الكلاسيك هيصرف في خلال اليوم مبلغ كويس. ده الاتجاه اللي احنا بننظر له، وان انا بحترم جدا عقلية السيد الوزير او وزير السياحة الاستاذ هشام
زعزوع.
نعم. لانه مركز على الموضوع ده قوي، مركز على السياحة الكلاسيك. في حاجة مهمة جدا عشان تجتذب السياح، مهما كان عندك من أثار ومهما كان عندك من مزارات وسياحة شاطئية، في حاجة اللي هي وسيلة النقل، دي احنا مش مهتمين بيها. ما انت عندك حاجات، طب هتجيب الناس دي ازاي؟ لازم الاهتمام بشركات الطيران، فتح خطوط طيران، تشجيع الطيران العارض اللي هو بينقل السياح فقط لا غير،
ينزلوا يشوفوا الضابط مبتسم شوية.
لا انا مقصودش كفتح مجالات جوية واكتذاب شركات الطيران للعمل على مصر، لما هيبقى في زي ما بيقولوا ديستنيشن او وجهة مصر وفي خطوط طيران كتير وطيارات كتير وعدد كراسي، هتلاقي حضرتك انه عدد السياح هيزيد. يعني انت ضربت مثال بفرنسا بيخش لها 70-75 مليون سائح، اغلبهم من اوروبا لانه بيجوا بالعربية وبيجوا بالقطر، وفي دولة منهم بيعدي الحدود الفرنسا مش على رجليه من بلجيكا. فاللي انا اقصده وسيلة النقل اساس.
طيب استاذ عاطف، الدكتور هشام زعزوع قال ان السوق الاوروبي هيظل هو اكبر سوق سياحي في مصر، يفوق 70% من السياحة الوافدة اليها، مشيرا الى استمرار الوزارة في اقامة الحملات الترويجية والتسويقية المشتركة ودعم شركاء المهنة في الاسواق المختلفة. بتبص على التصريحات ازاي؟ برضو بتبص ازاي في فترة من سقوط النظام وانتهاء حكم المجلس العسكري ومن فترة تولي الرئيس مرسي الى الان، الوزراء السياحة ايه اللي عملوه، ايه الجديد، إيه يعني التطور اللي حصل او الرجوع اللي حصل في هذه الفترة؟
بص حضرتك، انا بشتغل في المجال بقالي تقريبا 22 سنة. تمام، احنا شفنا ايام رخاء طبعا في القطاع السياحي في مصر، وشفنا ايام تانية كانت ايام صعبة جدا على كل الناس اللي بتشتغل في قطاع السياحة. لما الثورة قامت احنا كنا متخيلين انه ده هينعكس بشكل كبير جدا على قطاع السياحة، وانا مؤمن انه ده هيحصل يعني عاجلا ام اجلا. تمام، احنا عندنا مشكلتين حقيقيين في مصر. انا متفق تماما مع سيادة الوزير ان 65% من السياح اللي بيجوا من مصر من السوق الاوروبي، وانا متفق تماما مع سيادة الوزير، وده ليه علاقة بالطبيعة الجغرافية في مصر. احنا اقرب مكان احنا وتركيا لاوروبا، خاصة في وقت الشتاء. وقت الشتاء ده محدش عنده اي مكان تاني يروح في العالم زي مصر. تمام، بس احنا زي ما قلت لحضرتك على اقصى التقديرات وصلنا ل 14 مليون سائح. انا في تصوري ان احنا نقدر نوصل على الاقل ل 25-30 مليون سائح.
هاو ازاي؟
زي ما هبي قال انه لازم يبقى في بنية تحتية جاهزة لموضوع السياحة ده. تمام، طرق، وسائل مواصلات. يعني انا شايف انه احنا ليه ما بنعملش مثلا قطر ما بين الغردقه وشرم الشيخ، الغردقه والاقصر واسوان مثلا، ليه ما بنعملش ما بين القاهره قطارات سريعه. انا كنت في الصين بتقدر تقطع مسافه 1200-1300 كيلو في ساعتين 3 ساعات. احنا عندنا هنا في مصر السائح اللي بيجي عشان يروح الاقصر واسوان بيقعد ليله مبيت في القطر عشان يقدر يوصل من القاهره للاقصر واسوان. عندنا مشكلة جامدة جدا مع مصر الطيران. يعني مصر الطيران شركة محترمة جدا عالميا، وان هي تدخل في تحالفات دولية ده كان حاجة كويسة جدا، لكن انا مش شايف ان في دعم كافي لمصر الطيران. ليه؟ مصر الطيران زمان كانت
الدعم بالنسبة لمصر الطيران، يعني انا خلينا كلامك بصراحة، انا بشجع الناس تركة مصر الطيران.
مظبوط، انا ما بركبش غير مصر
الطيران. ما انا بقول لحضرتك واقول لهم يا جماعة انتوا رايحين عمر مصر الطيران، ساعات بلاقي خدمات غريبة جدا. لكن انت تخيل، ودي انا بقولها لك بصدق، يعني في الحج وانا راجع من الحج السنه دي، الموظف اللي واقف في مطار جده عشان شايف انه في خلاف ايديولوجي بينه وبينه، هو بيحبش مرسي وانا بحب مرسي،
تمام،
هو مش مع الطيارات الاسلاميه مع الطيارات الاسلاميه. فتخيل لما غايب بقول له بس نقي لي مكان، قال لي مفيش، والسيستم وقع وكلمني بمنتهى القرف.
بس ده مش موظف مصري، يعني ده كان موظف
مصري مصري قاعد في مطار جده. ثم فوجئت ان زميله بمنتهى الاحترام لما لقاني شديت معاه في الكلام وقلت له احترم نفسك، جاب لي مكان وقال لي معلش احنا قاسين. فانا بتكلم يعني انا عايز اشجع الناس، لكن بافاجئ ان ساعات الخدمات غريبه، ساعات يقدموا نوعيه اكل تضحكك مثلا في حج، حاجه ما تسويش 12000 جنيه تذكره مثلا. تمام، ودي كانت شكاوى ناس، وانا كلمت فيها الكابتن توفيق عاصي الحقيقه لما قابلته في احد الاماكن في منى. فانت شايف يعني هل ارفع راسك فوق، انت مصري بس ما فيش عمل، يعني ما فيش حاجه تخليني يعني اشجع الناس يقول لي فعلا برافو عليك احنا ركبنا لقينا خدمات رهيبه. يعني نطور ده ازاي؟ الثقافات بتاعت ان حشرت السياسه جوه العمل حتى في كل حته، فبقى بتاع مصر الطيران بيبص لك المضيف يا معاك يبتسم لك يجي يا ضدك ليه معدي من جنبك اهلا وسهلا وبيقدم لك الجيران عايز يرمي في وشك مثلا.
انا برضو من الناس اللي انتخب الدكتور مرسي، وانا شايف انه الحكومه الحاليه بتحاول تبذل قصارى مجهودها في ان هي يعني تدخل أكبر قدر ممكن للبلد من السياحة. مصدران فيها مشاكل، بس مش معنى ان اي منظومة عندنا فيها مشكلة ان احنا نهدها ونبدأ نبنيها من اول وجديد، احنا نحاول نطور فيها بقدر الامكان. انا عندي حاجة كده، حد من الزملاء في قطاع السياحة بلغني بيها ان مصر الطيران قبل افتتاح صالة 3 في مطار القاهرة كان 42 طيارة اسبوعيا بتطير من الغردقة لألمانيا، تمام؟ لما افتتحنا صالة 3 في مطار القاهرة الشغل ده كله تحول لمطار القاهرة، تمام؟ انا عندي مشكله ان انا عندي اربع زي ما ايهاب بيقال ان احنا لازم نشجع الانفراستراكشر بتاعت البلد، ان انا يبقى عندي شركات طيران عارض كتير. انا عندي 5-6 شركات طيران عندها مشاكل ماليه كتيره جدا، لانه السائح الاجنبي بيفضل والشركه الاجنبيه بتفضل ان هي تركب شركه وطنيه من عندهم، مش يركب شركه طيران عارض مصريه. الحكومه لازم تشوف طريقه ازاي تشجع الطيران العارض المصري، ازاي تقدم سيرفيس اكتر وخدمات اكتر على الشركه الوطنيه اللي هي مصر الطيران، بحيث ان هي نقدر نجذب السائح. السائح في الاخر بيدفع رقم، الرقم ده ليت سي ان هو $1,000، تمام؟ هل حضرتك تتخيل مصر بيدخل لها قد ايه من $1,000 ده؟ تقريبا بيدخل بالكتير 30%، تمام؟ ليه؟ الباكج بتاع السياحه ده عباره عن تذكره طيران، اقامه في فندق، مكسب تور اوبريتور شركة السياحة الكبيرة اللي هي بتقدر تجيب لنا الزباين، وحاجة اسمها الهاندلينج فيز بتاعت الشركة المصرية، تمام؟ في القصة دي كلها $1,000 دوت احنا بناخد ماكسيموم 30%، لكن لو بقى عندنا شركات وطنية موجودة في أوروبا، زي ما محدش بيبيع تركيا في أوروبا غير الأتراك، محدش بيبيع تونس في أوروبا غير التوانسة، واللي بيبيع مصر في أوروبا هم الأتراك والتوانسة واليهود. الشركات المصرية اللي موجودة في أوروبا قليلة جدا، لا تتعدى يمكن 10 شركات.
وهل قوية ولا ضعيفة؟
فيها شركات قوية وبتبذل مجهود فظيع وبتحاول، وده هو الصمام الأمان لمصر.
ده يتحل ازاي طيب؟ ده حل يمشي ازاي؟
انه البنوك في مصر تحاول تشجع شركات السياحة، ان البنوك في مصر تقرض شركات السياحة، بقالنا 20 سنة البنوك في مصر متوقفة عن إقراض شركات السياحة، وتقول ان السياحة صناعة خطرة ما تقدرش تدخل فيها، والبنك المركزي ما بيعملش ده.
طب انت بتتفق ولا تختلف معاهم ان النهارده شايف ان هو مواضيع القروض دي طلع فيها حرامية قد كده، فهو الآن يعني يجي واحد يعمل شركة سياحة يكلفها مبلغ ومخد له قرض مثلا مرتين ثلاثة قد الشركة وياخد بعضه ويكت برا البلد؟
المشكلة مش في القرض، المشكلة في الضوابط. حط ضوابط قوية تخلي كل حد يخاف جدا ان هو يسرق البلد دي.
طب ليه بدل فكرة القرض، يعني ليه البنوك ما تتضمنش في عملية مرابحة مع شركة مثلا، شركة حضرتك توقفها على رجليها تدعمها وانت عندك خبرة ونعمل شغل، ممكن بدل فكره استسهال ان انا اخد فلوس وادي عليها فوائد والدنيا بتخرب؟ يعني ليه ما تفكرش في
الفكره دي؟ يا شيخ خالد انا مؤمن تماما بالبلد دي، ومؤمن تماما ان في خبرات في مصر قويه جدا. احنا عندنا غرفه شركات سياحه، ايهاب بيأكد المعلومه، فيها اكتر من 2000 شركه سياحه تقريبا، مظبوط؟
مظبوط.
انا باكد لحضرتك ان ال2000 دول قادرين، ان هم اغلبهم قادر ان هو يدير المنظومه السياحيه في مصر بشكل محترم جدا. المشكلة في مصر الحقيقية ان احنا ما عندناش قدرة على الحلم، مش قادرين نحلم ان بلدنا دي تبقى بتاعتنا وكل دخلها يبقى لينا، بدل ما هي احنا، عارف حضرتك يا شيخ خالد، احنا بنتفرج على السياحة، بنتفرج على السياحة. اغلب شركات السياحة المصرية اللي موجودة في مصر، خلينا اقول ان يمكن يكون في 10-15 شركة بتشتغل بشكل منظم ومحترم وبتستفيد اقصى استفادة ممكنة من السائح، لكن الباقي تحول الى شركات نقل سياحي. وتحول لشركات نقل سياحي لانه مفيش منافسه بيننا وبين الشركات الكبيره اللي جايه دلوقتي تفتح مكاتبها هنا في مصر. احنا مش قادرين ننافس، يعني شركات السياحه المصريه مش قادره على المنافسه.
طيب استاذ ايهاب برجع لك، لان في نقطه مهمه جدا، كتير من الشركات شافت ان السبوبه ولقمه العيش في الحج والعمر، فبطل يجيب السياحه. انتوا بتسموها سياحه ايه؟ اللي هي انكم يعني، انه يجيب
استجلاب.
استجلاب
سياحه جلبه.
بدا بيفكر فقط ان هو السيزون بتاعه، ودي شركات معروفه كبيره اللي موجوده في مصر المشهوره اللي حجها بيوصل ل 120,000 و130,000 ومعروفين بالعدد، 5 شركات على الاكثر يعني. فجاه الشركات دي بتيجي تضرب سيزون سياحي قوي في عمره رمضان وفي حج بيت الله الحرام، يطلع له مثلا ب 8 مليون جنيه في السنه مكسب من هذا الجو، يقول لك انا مش محتاج بقى فكره ان انا لجلب لمصر سياحه تساعد على ان انا سياحة دينية بس جالبة، يعني مش بتكلم مصدرة، لا جالبة، ان يجيب ناس يشوف اثار مصر الإسلامية أو الفرعونية وتبر اللي موجودة يعني، بحيث النهاردة يعني يبقى في توازن. هل القوانين بعدت شوية عن فكرة الاستجلاب؟ لأنك سمعت أنهم كانوا بيشترطوا عليهم أنك لازم تستجلب عشان أديك فرصة أنك أنت تطلع بره، هل الكلام ده بقى موجود ولا معتمد على أن الأمور مصالح ومشي الدنيا؟
لا طبعا، هو الموضوع ده موضوع قتل بحثا، أنه هناك شركات لا تقوم بالاستجلاب وتعتمد اعتماد كلي على الحج والعمرة فقط لا غير. أنا شايف أنه المرحلة اللي فاتت كان في أو قبل الثورة كان في يعني زي عدم توافق في القطاع، أو هناك بعض رخص تم منحها بشكل غير سليم لبعض الشركات عشان كان الغرض منها الجلب فقط لا غير، ولكن كان الغرض الداخلي لدى أصحاب هؤلاء الشركات مجرد العمل في مجال الحج والعمرة. على فكرة العمل في مجال الحج والعمرة من في نشاط السياحة مش عمل سهل.
لا انا عارف،
مش صعب جدا، لا اصعب من الاستجلاب.
لا شاق، انا ما بقولش حاجه، بس انا قصدي اقول لك بيبص على انه مردوده هو شهر تعب وشكرا.
ابدا يا شيخ خالد، على فكرة الناس اللي بتشتغل بمهنية وحرفية في مجال الحج والعمرة بتشتغل على مدار العام، سواء في التسويق والتجهيز وعمل الاتفاقيات داخل المملكة العربية السعودية ومع شركات الطيران النقلة وخلافه. وانا ما بدافعش على الشركات اللي حضرتك قلت الخمسة الستة الكبار، لك ان تعلم انه منهم ثلاثة او اربعة بيشتغلوا في مجال الجلب وبشكل محترم جدا وبيكسبوا كويس قوي منهم، يعني لا يعتمدوا على فقط الحج والعمرة، بل استغلوا علاقاتهم القوية في المملكة العربية السعودية وبيجلبوا منها الإخوة السعوديين في انهم يجوا يزوروا مصر، زائد انهم بعلاقاتهم داخل المملكة العربية السعودية بيجتذبوا من باقي الدول العربية من جنسيات اخرى باعداد محترمة ومستوى محترم جدا.
استاذ يعني هاخد بس احمد المصري صاحب شركة سياسة. السلام عليكم استاذ احمد. الو.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا ريت طلت التلفزيون. الله يرضى عنك.
مساء الخير يا استاذ خالد.
ازي حضرتك يا فندم؟
انا بحضرتك تحياتي للاستاذ ايهاب والساده الحضور.
اتفضل.
انا بس عندي سؤال للاستاذ ايهاب وعندي اقتراح برضه في موضوع جلب السياحه. انا هبدا بالسؤال للاستاذ ايهاب. الشركات السياحه الحقيقه زي ما حضرتك عارف احنا بدانا بتسعير برامج العمره على اساس الدولار من بدايه الموسم 6 جنيه و10 قرش. دلوقتي الدولار وصل ل 8 جنيه بلس. طبعا الكلام ده عمل خسائر كبيره جدا للشركات السياحه في الفتره اللي فاتت. احنا مش عارفين بكره في رمضان السعر هيوصل لكام، وفي الحج السعر هيوصل لكام. فاحنا فعلا شركات السياحه واقعه في مشكله كبيره جدا دلوقتي. المصداقيه مع الزبون بدات تتهز جدا، لان كل ما يزيد الدولار الشركه اللي بتتحمل مش الزبون اللي بيتحمل. خدت بال حضرتك؟ ففعلا معظم الشركات.
طب هل مفيش بند يا استاذ احمد وفق هذه الظروف؟ مفيش بند يتقال زي مصر الطيران كده لو اسعار تذاكر الطيران زادت هيتحملها العميل زي ما بيتقال في رحلات الحج والعمره؟
الزبون المصري ما بيصدقش حضرتك يا استاذ خالد.
نعم،
الزبون المصري ما بيصدقش الكلام ده خالص. مهما تشرح له وتقول له يقول له انت قلت لي 3000 يعني 3000، 4000 يعني 4000. الزبون متمسك جدا بالرقم الاولاني. فانا بقترح اقتراح، يا ريت بس يحصل مجرد تفكير ان لا ضرر ولا ضرار، كما في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. في جزء من البرنامج بيدفع بالمصري والجزء اللي في الخارج بيدفع بالدولار. ف يعني مش ممكن طبعا الزبون يعني الشركه تدفع من جيبها وتخسر للزبون عشان يطلع يعمل عمره. طبعا العمره كده ما تبقاش مقبوله. فلا ضرر ولا ضرار، يبقى نقسم البرنامج جزئين، الجزء اللي بيدفع في مصر يدفع بالجنيه والجزء اللي بيدفع بالدولار يدفع الخارج بالدولار.
بشكرك.
هل لو عسى ده يكون حل؟ انا عارف ان الكلام ده مش قانوني، فهل ممكن نشرع الكلام ده للناس عشان ما تخسرش؟
طيب شكرا استاذ محمود احمد المصري. محمود من القاهره. السلام عليكم يا حوده.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام يا غالي ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا خالد؟
الله يرضى عنك، اتفضل يا حبيبي.
بقول لحضرتك يا شيخ خالد،
اتفضل.
دلوقتي بالنسبه للسياحه بالذات السياحه اللي في شرم الشيخ مثلا،
ايوه
السياح اللي في الشركات مثلا مثلا سيب مثلا في الاردن مثلا بلد زي الاردن، لما معظم شغلهم اللي بيدخلوه على شرم الشيخ كتير منهم جدا بيكون مش داخل عن طريق شركه سياحه مصريه. بيبقوا عندهم ناس شغالين بنسميهم احنا خيراتيه في السياحه، بيبتدوا ان هم يهندلوا لهم الشغل بتاعهم. فما يضطروش ان هم يخشوا عن طريق شركه سياحه. فاساسا المفروض لما شركه سياحه في مصر
طيب
تاخد هي الشغل.
اقتراحك يا محمود،
اقتراحي لازم يبقى في مراقبه على السياح اللي داخلين المطار من شرم الشيخ، وكل السياح اللي داخلين شرم الشيخ من الدول العربيه، عشان الشركه المصريه تستفيد، لان هم كده بيشتغلوا منهم ليهم. مصر ما بتاخدش ضرائب، ما بتاخدش اي حاجه عن الشغل كله اللي داخل. لا
شكرا محمود من القاهره. رد حضرتك يا استاذ ايهاب كده على الكلام اللي اتقال بالنسبه لاخونا احمد المصري، مساله الدولار يعني بيقول لك احنا قدام، يعني ممكن تقترح ايه عشان قدام ما يصابش الشركه بالضرر، ان الدولار بيطلع جدا وهو خد سعر زهيد، فالدنيا بالنسبه له تبوظ خساره، والمصري مش هيصدقه اذا قال له ان الدولار زاد، يتصرف ازاي؟
اتفضل يا بيه.
طبعا
هي مشكله بدات مع ارتفاع سعر العمله بدايه من 3 4 اشهر او مع بدايه موسم العمره. الارتفاع كان طفيف في الاول من 5% ل 10%، فكانت بتتحمله شركات السياحه. لكن في خلال الشهر الماضي حصل ارتفاع رهيب في سعر الريال وفي سعر الدولار الامريكي، يعني تقدر تقول حضرتك عدى ال 25%. طبعا الاقتراح اللي قاله الاخ احمد ده غير قانوني، لانه لا يصح التعامل مع المواطن المصري من خلال شركه مصريه بالعمله الاجنبيه، ده القانون بيحظر هذا الشيء. لكن احنا طبعا في الغرفه عندنا ولجنه السياحه الدينيه بنصرح احلاميا، وشبه اتفقنا مع وزاره السياحه على اليه معينه، حتى في الحجه هنقوم بتطبيقها، انه السعر تم حسابه على سعر ريال مثلا ب 180 او 190 في حالة زيادة سعر العملة، بس طبعا مش الزيادة اللي هي غير قانونية، زيادة رسمية داخل البنوك، وهي بتماثل الزيادة اللي هي في السوق السوداء، هيتم تحصيلها او اضافتها على البرامج التي يتم بيعها للمواطنين. هي في مشكلة بتحصل انه الحج والعمرة ليست سلعة، فهي خدمة، والخدمة دايما المواطن او العميل لا يثق قوي في موضوع رفع السعر بالنسبه لشركات السياحه. لكن لو انت بتشتري سلعه، السلعه تشتريها النهارده ب 10 جنيه بكره تبقى 11، عجبك تاخدها خدها، مش عجبك سيبها ما تاخدهاش. لكن المشكله في رحلات الحج والعمره انه العميل بيسدد مثلا 20% او 30% وبيقول لك لما هاجي استلم هسدد لك بقيه 70%، فهناك في هذه الواقعه بقى بيحدث الخلاف.
نعم.
يقول لك انا اتفقت معاك ودفعت لك 30%.
نعم.
لا ما ينفعش، لو انت دفعت لي 100% من قيمة الرحلة أو البرنامج، فأنا بالتالي ملتزم بالسعر اللي أنا نزلته. لكن لو اديتني 20%، ما ال 20% مجرد
عربون،
جدية حجز.
نعم.
وساعة لما أنا هأدي الخدمة هشتري العملة بالسعر الجديد. فبالتالي يجب أن أضيف عليها فرق العملة، وإحنا في طريقنا أن إحنا هنعمل منظومة للكلام ده، لأنه هيؤثر جدا على أعداد المعتمرين في رمضان، وسوف يؤثر على أسعار الحج.
طيب برجع لك استاذ ايهاب، لو ليك تعليق. السؤال الثاني، عندك تصور وخطه عشان نضبط يعني الايقاع السياحي، في طرح رؤيه عندك تبقى موجوده؟ وبس عايز اشوف اخونا محمود اللي بيتكلم ان في شركات بتشتغل.
الاخ محمود اثار نقطه مهمه جدا، زي ما قلنا قبل كده انه في تقريبا حوالي اكثر من 2000 شركه سياحه في مصر. احنا من الدول القليله جدا في العالم اللي السائح عندنا بيقدر يدخل البلد من المطار، ياخد تاشيره من المطار ويدخل بدون شركه سياحه. تمام. بلد زي دبي انت اي حد في العالم ما يقدرش ينزل دبي غير شركه سياحه هي اللي بتكون عامله له التاشيره بتاعته. وانا بقترح من على وزاره السياحه وعلى المسؤولين في مصر انه شركات السياحه عندها مشاكل كبيره جدا بقالها سنتين، لو احنا طبقنا اللي الاخ محمود قال عليه ده ممكن يحل مشاكل كثيره جدا من مشاكل شركات السياحه. حضرتك مش متخيل القطاع متاثر تاثر فظيع. الناس، انا عايز اقول لحضرتك ان الغردقه وشرم الشيخ مليانين النهارده مثلا، نسبه الاشغال تقريبا 100%، لكن المصريين اللي بيشتغلوا في الغردقه وشرم الشيخ عندهم مشاكل انه نوعيه الزبون اختلفت، نوعيه الزبون قلت عن زمان كتير جدا، الزبون ما بقاش بيصرف زي زمان في الشارع، والاستفاده الحقيقيه بتاعتنا اغلب الفنادق بقت اول انكلوزيف، فطار غدا عشاء بالمشروبات بكل حاجه.
الانكلوزيف دي اللي هو يعني بتاكل لما تطفح،
الزبون ما بيخرجش، الزبون ما بيخرجش بره الفندق.
دايفنج
سنترز والمحلات والناس دي كلها بتعاني. عايزين نبص للناس ديت بنظره، لان الناس ديت صدقني يا شيخ خالد دول قنبله موقوته، دول عندهم هم عاشوا بطريقه معينه وكانوا متعودين على طريقه دخل معين، النهارده دخلهم ده تأثر بنسبه لا تقل عن 50-70%. الاخ محمود اقترح فكره كويسه جدا ان كل زبون يدخل مصر يدخل عن طريق شركه سياحه، ليه لا؟
طيب
تمام.
التصور بس هاخد مازن من المفيه، ايه التصور 1 2 3 لحضرتك حطه ونسال فيه برضه
طبعا
استاذنا الاستاذ ايهاب. معانا مازن، السلام عليكم يا مازن.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
عليكم السلام يا مازن، اتفضل.
حضرتك انا عندي اقتراح، انا كنت شفت حضرتك ان كنت سافرت بره قبل كده في جنوب افريقيا. احنا عندنا مشكله حضرتك ان احنا ما عندناش امكانيه ان احنا نستغل الامكانيات اللي عندنا. يعني حضرتك احنا طبعا الاستاذ اللي عند حضرتك يعرفوا اكتر مني، في عندنا يعني حاجه بنسميها مدينه ميناء في جنوب افريقيا كان اسمها جولد ريف بارك، اللي هي موجوده على اكبر منجم دهب هناك. ملخص الكلام هي عباره عن مدينه ميناء على منجم، بس تستغل استغلال كبير في الموضوع. احنا عندنا بنتفرج في الهرم هنا حضرتك، ما فيش اي امكانيات او اي استفاده من الهرم غير ان انت بتتفرج على الهرم بس. فاهمني حضرتك؟ فدي اشكاليه عندنا ان احنا مش عارفين نستغل الامكانيات اللي عندنا.
ما بنعملش تسويق كويس للمكان اللي بيتزار، زي مثلا بيتم الاقتراح بالنسبه لقناه السويس ما تبقاش معبر بس، نعمل عليها نشاطات وفنادق وكده عشان نزود ده. وصلت فكرتك.
انا حضرتك كمان بقى اللي هو الحاجه يعني زي ما الاستاذ عند حضرتك قاله ان احنا عندنا 30% من الحاجات السياحيه في العالم، احنا بنستغلها في ايه؟
نعم،
ولا حاجه. شباب الناس بتيجي تتفرج وتمشي.
شكرا يا مازن، رد حضرتك يا استاذ ايهاب وضمن الرؤيه اللي بنتكلم يا استاذ عاطف اسف ضمن الرؤيه اللي بنتكلم فيها، لانه حتى بعض الناس ابتدت تشوف الهرم بعد الثوره العمليه عكت خالص. في مدخله حتى ناس واقفه وعايزه تشد الزبون وطالع، لدرجه ان الناس بتقول لي واحنا نازلين مثلا من ميدان الرميه بنشوف شباب واقف بنتخض لا يكون هيضرب حد ولا يعمل حاجه. يعني بتشوف الدنيا تمشي ازاي برضو.
طبعا رقم واحد، رقم واحد الامن، يعني فكره انه الامن يسيطر على الاماكن السياحيه والزبون الاجنبي يحس انه البلد امان. زي مصر كان طول عمرها بلد الامن والامان، يعني فكره ان النهارده حوادث اختطاف وما شابه دي بتاثر اكيد تاثير سلبي. لكن انا كان عندي رؤيه معينه واحب برضو انه ايهاب يعلق عليها. يعني عايز الحكومه المصريه والقطاع السياحي نبدا نحلم ان مصر دي تبقى افضل بكتير من الوضع اللي هي عليه ده. وانا في تصوري ان ده ممكن يحصل بطريقتين. الطريقه الاولى تغيير نوعيه الزبون بتاعنا، ولازم نشتغل على الحكايه دي بشكل مهم جدا، لانه النهارده احنا على اقصى تقديراتنا في 2010 اللي هي كانت اكثر السنين بالنسبه لمصر نجاحا، جبنا 14 مليون سايح صرفوا 10 مليار دولار. احنا بنتكلم على 711 دولار متوسط انفاق السائح في مصر. في بلاد زي لبنان او تونس حتى، لبنان 4230 دولار، المغرب 1460 دولار، اسرائيل اللي تقريبا ما عندهاش حاجه 1580 دولار. احنا عايزين نشتغل على تغيير نوعيه الزبون. وانا كان عندي مقترح، احنا لغايه 2010 كنا بنعمل حاجه اسمها دعم طيران عارض. دعم الطيران العارض ده كان لخمس ست مطارات في مصر. متوسط سن الزبون اللي بيجي سياحه ترفيهيه انه 30% من الطياره لو فاضي. احنا بندعم التور اوبريتور الاجنبي، شركه السياحه الاجنبيه، ب 30% من كراسي الطياره، بندفعها ككراسي ليهم لو فاضيه. منظمه السياحه العالميه بتقول انه متوسط سن الزبون اللي بيجي لنا شرم الشيخ والغردقه من 26 ل 28 سنه. الزبون ده في اوروبا يا اما لسه بيدرس يا اما لسه متخرج وبيشتغل جديد في الشركه. والارقام بتاكد الكلام ده، لانه 711 دولار ده رقم قليل جدا. تمام؟ منظمه السياحه العالميه كمان بتقول انه الزبون اللي من 42 ل 48 سنه اللي عنده طفلين اللي بيسافر بيهم متوسط انفاقه 1900 دولار في الاجازه بتاعته. ازاي انا اقدر اوصل ان هو ده يبقى الزبون بتاعي؟ تمام؟ وفي الحاله ديت بدل ما يخش لي 10 مليار دولار من ال 14 مليون سايح، اقدر اوصلهم ل 25 30 مليار دولار. ولا اروح بقى استلف من صندوق النقد الدولي، ولا اشوف دوله تساعدني، ولا اطلب مساعدات، ولا الكلام ده كله. انا بؤكد لسيادتك ان قطاع السياحه في مصر قادر ان هو يبقى قاطره الاقتصاد المصري. القطاع ده يعني اكثر القطاعات المؤهله للنمو.
هل حضرتك شايف ان الجمله اللي قلتها الاول انه قطاع الشرطه الخاص بالسياحه يعني المفروض يدعم شويه بشكل قوي علشان يقدر يضبط مفاصل الاماكن دي، يطمن السائح
ان في ظابط
واقف وان اللي واقف وان مقدم واقف وان الامن بيتحرك كويس عشان يبقى بيتحرك.
شرطة السياحة لازم تدعم كمان. احنا كمصريين لازم نؤمن ان القطاع ده هو احد الاسباب القوية جدا اللي ممكن تكون لنهضة مصر.
محمود سلام عليكم. محمود تفضل يا محمود.
ايه يا فندم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبدئيا احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه ربنا يرضى عنك.
حضرتك دلوقتي بالنسبة
بس وقف التلفزيون يا محمود واسمعني من التليفون بعد اذنك.
حاضر كان حاضر. دلوقتي حضرتك بالنسبة لمجال السياحة انتوا حضراتكم بتتكلموا في جلب السياح وكده اهوت وما حدش اطرق يعني اتكلم خالص في موضوع النقل السياحي والليموزين. نعم. لان حضرتك برضو القطاع ده في شركات كتيرة جدا متضررة من موضوع عدم وجود سياح.
نعم.
والحاجة دي مؤثرة علينا جدا وبنستبدل الموضوع دوت حضرتك بركوب بعض المصريين للعربيات النقل السياحي والليموزين وبتعترضنا حضرتك مباحث الجمارك وبتاخد مننا الرخص وبتدفعنا غرامات وكده دوت. فاحنا عايزين نشوف حل برضو بما ان حضرتك تتناقش من الموضوع دوت نشوف حل للموضوع.
طيب شكرا يا محمود. بختم معاك يا استاذ هاني اتفضل.
استكمالا للكلام اللي حضرتك قلته
وعايزين نشوف برضو اخونا محمود اللي
كان في مشكلته دي ما عارفينها طبعا ومشكله
وهختم معاك بس بفكره الحج حصه ولا قرعه الدنيا تمشي ازاي.
حاضر يا فندم. اولا حضرتك اثرت موضوع في الاول برج ايفل وما يحققه من دخل اللي هو استغلال المنتج السياحي اللي هو الاثري او السياحه الثقافيه وزي ما انت قلت كده الهرم واللي حواليه واللي بيجرى والمعابد اللي بتنتهك في الأقصر في البر الغربي وبنى مخالف وخلاف وعدم أمن. زي ما قلت حضرتك في الأول إنه إحنا عايزين نركز على السياحة الثقافية. مصر تركز على السياحة الثقافية لأنه السياحة الشاطئية دي هيجي لك مرة ومش هيجي لك تاني هيروح دولة أخرى. لكن السياحة الثقافية دي ممكن يزورك مرة واثنين وثلاثة ويجيب ولاده معاه ويزور بعيلته. لكن السياحة الثقافية بترتبط بسياحة زي ما بيقولوا السير في الشوارع واستخدام المنافع والطرق المحترمة وخلاف والمنشآت العامة. فهي دي أساس المشكلة عندنا في مصر.
نعم.
وهي مش من أيام الثورة من قبل الثورة ويجب الاهتمام بيها اهتمام كويس.
طب هل الناس كانت يعني عشان احنا ما كناش شايفين اوضاع البلد الاقتصاديه ولا السياسيه وكل الناس مشغوله كل واحد يعني مشغولين بالحدث الاعظم مصر كان الكوره غالبا هو اللي احنا مالين فيه كمنتخب وكفرق وكدوري وكده. هل الناس يعني بدات تحس ان المشكلات دي هي وليده عصر محمد مرسي؟
لا طبعا. لا طبعا موجوده من قبل كده حضرتك. فانا شايف انه البنيه الاساسيه هتحقق مع الامان والامن والانضباط اللي هي ظهرت ايام الثوره عدم وجود انضباط وامن هو ده اللي هيحقق عوده السائح الثقافي وهو مهم جدا بالنسبه له مهم جدا جدا جدا. الموضوع الثاني اللي هو بتاع الاخ محمود اللي هو بتاع
الليموزين والنقل اللي ضرروا هم كمان
طبعا هو انخفاض اعداد السياح او بمعنى اصح انخفاض اعداد السياح الثقافيه او السياحه الكلاسيكيه ادى الى عدم وجود حركه نقل عاليه لانه السائح الشاطئي ده بيجي ينزل من الطياره ياخد اتوبيس يوديه القريه وياخده من القريه يرجعه الطياره. لكن السائح الثقافي ده بينتقل يوميا من الصبح بالليل ومزاراته بيتحرك من مدينه الى اخرى. لكن في مشكله اخرى ركوب المصريين الى المنشاه السياحيه او وسيله النقل ده ليه ضوابط وهو ان يجب احنا لا نحظر أو الوزارة لا تحظر ركوب المصريين أوتوبيسات سياحية أو ليموزين أو خلافه لكن ما ينفعش تشتغل تاكس ما ينفعش إنها تشتغل راكب بالنفر لأن دي منشأة أخدى إعفاءات من الجمارك وأخدى إعفاء من الجمارك عشان
تستخدم سايح وتجيب لي دخل
وتخدم كمان مواطن مصري بس بشكل سايح ما هو المصريين كمان بيشتركوا في حركة السياحة السياحة الداخلية لكن ما ينفعش حضرتك أجيب منشأة سياحية في شكل ليموزين أو أوتوبيس ووقفوا أنادي عليه بالنفر في شبرا أو في العتبة وهو ده شيء خاطئ ده ليه سكة وده ليه سكة.
الحج حصة
الحج إن شاء الله لا ردة لنظام الحصص نظام القرعة اللي فيه عدالة للناس كلها مستمر إن شاء الله. في خلال أسبوع هتصدر الضوابط، تم دراستها بعناية.
هل حددتوا سعر حج القرعة هيبقى كم السنة دي؟
الحج السنة دي تقدر تقول حضرتك نفس أسعار السنة اللي فاتت مضاف إليها فارق العملة.
الحج السنة اللي فاتت يعني خدتوا ريبورت فيه كان السيزون عامل ازاي؟
احنا الحمد لله مش عشان احنا قطاع سياحة او غرفة شركات السياحة، احنا اداء كنا اعلى اداء باعتراف رئيس البعثة السيد وزير الاوقاف، واحنا يمكن نتيجة النجاح اللي احنا حققناه تم اسناد لقطاع السياحة 7000 تأشيرة من اللي بتنفذ في القرعة، شريطة تنفيذها بسعر نفس سعر القرعة، يعني اتسحبنا من الداخلية 7000 تأشيرة سينفذهم قطاع السياحة.
أستاذ عاطف بختم معاك، بتقول المصريين إيه علشان نقدر ننشط بهذا القطاع بضوابط وباحترام ونرجع صورة مصر بشكل كويس وبسرعة؟ طالب إيه من الإعلام اللي متجاهل الكلام في القضية دي خالص؟ طالب إنه بعيد عنها.
طالب مبدئيا من الإعلام إنه يركز على قطاع السياحة وإنه السياحة هي قاطرة الحقيقية لمصر في الشورت تيرم الخمس سنين اللي جايين دول، إن هي تقدر تشيل مصر من الكبوة الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها دي، ودي اسرع حاجة ممكن عشان نعمل مستشفيات، عشان نعمل مصانع، عشان نعمل كباري، عشان نعمل طرق، ده هياخد وقت كتير جدا. لكن السياحة صدقني بزرار تقدر تشغلها وتقدر تقفلها، سهل جدا ان احنا نرجع القطاع، وسهل جدا ان احنا نرجع الارقام الاقتصادية الارقام المالية اللي كانت بتدخل للبلد وتزق الدنيا.
جميل.
المفروض ان احنا نحاول بقدر الامكان كل واحد فينا هو نازل الصبح من بيته ويشوف هو هيسلم لولاده بلد عاملة ازاي. احنا بنتناحر بشكل غير طبيعي ومش شايفين ولادنا، احنا شايفين كراسينا
ومصالحنا
وماضينا، احنا بصين الماضي حصل فيه ايه، مين كان مفسد ومين كان فاسد ومين ومين ومين. عايزين نبص لبكرة، عايزين نبص لمستقبل الولاد اللي احنا مسؤولين عنهم دول. الناس دي اهالينا سلمونا بلد فيها مشاكل لكنها كانت واقفة على رجليها، لازم نسلم لولادنا بلد احسن من اللي احنا قمنا وطلعنا فيه. ده اللي انا طالبه من الشعب المصري كله، ان احنا نفكر لبكره، نفكر ازاي بلدنا دي بجد بجد احلى بلد في الدنيا. عندنا حاجات مش موجوده في اي حته في العالم. اي طفل في اوروبا وفي امريكا بيتربى ان مصر دي اعظم بلد في العالم، واحنا نملك اكبر حضاره واكبر تاريخ. احنا اللي مش شايفين ان احنا ناس مفروض نبقى ناس عظيمه. عندنا مشكله في الحكايه دي. لو صحينا الصبح وبصينا لاولادنا وقلنا لهم هنسلم لكم بلد محترمه، كل واحد فينا وهو بيقول كلمة في الإعلام وفي التلفزيون وفي التناحر هيحافظ إن هو ما يقولش الكلام ده. أكيد
أنا عايز بينج بونج مش هفتح مشكلة كتير يعني مع السياحة الإيرانية ولا ضدها؟
في الوقت الراهن ما أقدرش أقول، لكن يعني أسيب الموضوع ده لإيهاب بيه لأنه بيمثل الجانب الرسمي. الموضوع مش بس سياحة وتجارة، الموضوع أكبر من كده شوية.
معه ولا ضده لحد ما نفتح الملف بعد كده؟
أنا مع الخوض في التجربة.
طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ هاب عبد العال امين صندوق غرفه شركات السياحه، استاذ عاطف بكر اعلاني الخبير السياحي شكرا جزيلا على حضوركم معانا. حد باعت بيقول بالله عليك تثير موضوع انبوبه الغاز سعرها زاد النهارده، مفتشين التموين بيقول وزاره مرسي غلت الانابيب، يا ريت تناشد الوزير باسم عوده المحترم يطلع يقول لنا هو حصل ايه في الانابيب. الرئيس مرسي بيتكره يوم عن يوم بسبب ازمات مفتعله. جزاك الله خيرا، نتكلم عن الموضوع ده بالله عليك يا شيخ خالد. أدين اتكلمت. أنا عارف إن سعر الأنبوبة أعتقد إنه زاد 8 جنيه ومش عارف للمحلات 16 حاجة كده، لكن أكيد هيطلع وزير السياحة وزير التموين يرد يقول لنا كان السبب إيه وممكن تكون الأزمة، لأن أنا بقالي كتير ما سمعتش عن أزمات أنبوبة البوتاجاز بالشكل الطاحن اللي كانت موجودة فيه أيام مجلس عسكري، واللي وصلت في بعض الأماكن بمعلومات موثقة 130 140 جنيه الأنبوبة. الفقرة الجاية هنتكلم الحقيقة عن في مشكلة في المجلس الاعلى للاثار، مش هقول ملف فساد لحسن الناس بتتقمص من الكلمه دي، اصحاب مشكله هم اللي يقولوها وهناخد وندي فيها بعد الفاصل باذن الله نواصل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده يوم السياحه والاثار، اتمنى ان ربنا يصلح حال مصر. والله الراجل اللي كان قاعد قال جمله، لو نهدى على بعض شويه بس لوجه الله سبحانه وتعالى، لوجه الله والله. طب يا عم الجماعه بتوع اعلام المارينز الله يرضى عنكم اهدوا شويه، الله يرضى عنكم بطلوا شغل توليع في مصر لله، حتى مش عشان حاجه تانية. ثلاث اربع شهور بس، يعني ان احنا في شهر كام دلوقتي؟ اربعه، لحد بعد رمضان، لحد بعد العيد ندي بس بوارق امل للناس في اي حاجه ان احنا نشجعهم يشتغلوا. ونبطل الخبط والرزع اللي عمال على بطال. واللي خلاني قلت لكم كده عشان اوريك والله يعني انا عندي مقال يعني مش هقراه, بس المقال ده واحد بيعاتب على زميله بيقوله لما كنت انا بشتم في الاخوان زمان كنت انت وحمدين صبحي عاملين تحالف مع الاخوان فشتمتني وهاجمتني, لفت الايام وبدات انت تشتم في الاخوان. افهم من المقال ده ايه غير المصالح والمفاسد؟ مقال حضراتكم اسمه كده متى يعتذر صديقي جمال فهمي, افتحوه كده على النت واقروا شوفوا بقى جمال السناوي وعبد الله السناوي اسف وجمال فهمي وسعيد شعيب وحمدين صباحي وعلاء الاسواني. الراجل كاتب مقال بيوريكوا ان الناس اللي شغاله دلوقتي, وانا عارف طبعا النصريين دول عندهم قبح فكري غريب الا من رحم الله وقليل ما هم يعني, انما الفكره اللي بتكلم فيها كانوا مع الاخوان وحمدين صباحي جبته لكم طبعا لما كان بيتكلم مع اخوانه بيصلي ويسلم عليهم يعني لان كان معاهم متحالف, لما بقى منفصل عنهم يشتم. طب احنا هنفضل المصالح والخاصه والمصالح الشخصيه دي تخلينا نهدم في البلد؟ فعشان خاطر ربنا سبحانه, عشان خاطر الناس اللي بتتكوي كل يوم في المواصلات وقرفانه, والشباب اللي عايز امل في بكره, ساعدوا رئيس الجمهوريه شويه لله 6 شهور بس من غير ساعته وبص في الساعة وحك في البنطلون وهرش في ودانه وعمل بعينه كده شوية لله شوية لله. اسمحوا لي ارحب بضيف الكرام دكتور محمد علي الغول, دكتور بمركز الدراسات الأثرية بوزارة الآثار. السلام عليكم دكتور محمد. أستاذ فريد أحمد محمد مفتش آثار بوزارة الآثار. السلام عليكم أستاذ فريد. عندي إهدار مال عام في الوزارة, أنا ماليش دعوة, أنتوا اللي قلتوا جايبين ورق قد كده, الوزارة ترد وعايزه تيجي الاسبوع الجاي ترد, وحد من الوزاره الموجود يرفع سماعه التليفون ويقول الناس دي بتكذب.
مستعدين,
انا ماليش علاقه بالموضوع. بنفتح ملف ان كان في خير لمصر اهلا وسهلا, ما كانش حاسبوهم خلاص. هبدا معاكم استاذ فريد الحقيقه اهدار المال العام وقصه القرض الاسباني.
هو في البدايه احنا هنغير اسم من القرض الاسباني للتجربه الاسبانيه.
اتفضل.
حدث ان القرض الاسباني دوت ان البدايه كانت في زي تعاون بين وزاره التعاون الدولي وبين دوله اسبانيا. دوله اسبانيا قالت ان في يعني في شركات هتتقدم بمشاريع وبفلوس تخدم الاثار. تمام. من ضمن الشركات دي شركه ديفكس اللي هي كانت عامله عقد مبرم بينها وبين المجلس الاعلى للاثار في 15/3/2010. العقد ده توريد معدات وتدريب الاثريين على ايه, على حمايه الاثار وتامين المناطق الاثريه. جاء الشركه دي عقدت او عرضت عرض بمبلغ 30 مليون يورو. جت المجلس على الاثار وافق او الاداره بتاعته, اداره مجلس الاداره وافقت على القرض دوت بجلسه 6/12/2010.
كويس,
يعني وافقت على القرض الاسباني. طب القرض
قيمته كام؟
30 مليون يورو بمعادل 250 مليون جنيه, يعني ربع مليار.
ربع مليار جنيه خدناهم وعملنا بيهم ايه بقى؟
ما هو ده بقى اول حاجه هما قالوا القرض ده عشان حمايه وتامين المناطق الاثريه في البر الغربي بلوكسر ومنطقه الاهرامات.
نعم.
طيب هنيجي نشوف الكلام اللي هما بيقولوه ده او القرض ده ليه؟ ادي الحجه بتاعتهم. طب ده احنا عندنا ان في سنه 2008 منطقة الأهرامات والبر الغربي تكلفه 30 مليون جنيه. يعني الأعمال اللي هي التأمين للآثار في منطقة البر الغربي بالأقصر ومنطقة الأهرامات حدثت بالفعل وتكلفت 30 مليون جنيه.
من 250 مليون.
لا ده دول قبل القرض الأسباني.
قبل القرض.
قبل القرض الأسباني.
طب السؤال القرض نفسه كإنفاق اتقدم ورق اتصرف فين؟ ولا ما؟
لا ده هم قالوا عشان تأمين منطقة البر الغربي والاهرامات.
كويس. الكلام ده كان القرض قبل الثوره ولا بعد الثوره؟
ده قبل الثوره في 6/12/2010.
6/12/2010. طب هل حصل تحقيق القرض ده راح فين؟
حول الموضوع لاداره الفتوى بمجلس الدوله. الكلام ده بتاريخ 23/9/2010.
كويس.
تمام. مجلس الدوله الاداره بتاعته بدات اداره الفتوى بدات تدرس الموضوع.
حلو.
اي حاجه فيه. جت وزاره الثقافه واداره الفتوى بيها قالت يا جماعه بعتت استفسار للمجلس الاعلى للاثار. قالت لهم طب القرض ده احنا عاوزين الاول نعرف الشركه دي مين هي الشركه اللي انتوا تعاقدتوا معاها؟ قالوا شركه ديفكس. حلو قوي الكلام. طيب التعاقد ده حدث ازاي؟ عن طريق مناقصه او ممارسه عامه او محدوده، يعني اخبرونا بالكلام ده. طيب لو حصل امر مباشر، يعني التعاقد بالامر المباشر، يعني خدوا القرض وخلاص، خدوها من مين؟ من شركه ديفكس. يعني خلاص اعملوا التعاقد مع شركه ديفكس.
كويس
تمام. طيب لما تعمل الامر المباشر ده لازم تبعتوا لنا مذكره موافقه رئيس مجلس الوزراء. ليه؟ لان وزاره الاثار او المجلس الاعلى للاثار خلاص اتشال من وزاره الثقافه واصبح تابع لرئاسه الوزراء.
كويس
تمام. طيب ايه الاسباب اللي خلتنا ان احنا يعني نتعاون مع الشركه دي بالذات، او نعمل التعاقد مع الشركه دي بالذات؟ يعني ليه الشركه دي بالذات؟
كويس. ده الكلام ده كان قبل الثوره. ثم يعني الى الان وصل الموضوع لفين بقى؟
جه بقى بما جه الدكتور مصطفى امين اللي هو بقى ده التجربه الاسبانيه، والكلام ده في تاريخ 26/10/2011.
كويس.
بالقرار 24 ده المجلس العسكري.
كويس.
بقرار 24/25 قال يا جماعه عرض على مجلس الاداره في المجلس الاعلى للاثار قبول القرض الاسباني واللجنه القانونيه، ايه رايكم؟ ايه رايكم في الايه؟ في القرض الاسباني دوت. بدا الموضوع يعرض على رئيس قطاع التمويل السابق. تمام. الراجل قال يا جماعه والله ما فيش داعي لهذا القرض. معلش خالد
اتفضل.
قال ما فيش داعي لهذا القرض. ليه بقى؟ لان احنا القرض ده جاي لحاجه احنا اتعملت قبل كده، حاجه اتصرف عليها قبل كده. يعني النهارده اعمل اسفلت واكسره بعدها بخمس ايام عشان اعمله تاني، طب الفلوس دي راح فين والمين والنسبه بتاعتها لصالح مين؟
كويس.
يبقى اذا ده انا كده بهدر، لان ال 250 مليون او 30 مليون يورو هيرجعوا بفوائد كبيره جدا. طب جم الدكتور مصطفى امين طبعا، لان هو الراجل ده عمل الدكتوراه بتاعته في شواهد القبور في اسبانيا ومتزوج اسبانيه، اذا علاقه بينه ليها التجربه بالاسبانيه، احنا ايه لازم نجربها هنا. لا يا جماعه خلي بالكم والله. وجاب طبعا بعض المستشارين اللي هم بالوزاره وقالوا والله لو حصل ان احنا رفضنا القرض ده العلاقات هتسوء بيننا وبين اسبانيا.
طيب
العلاقات هتسوء بيننا وبين اسبانيا، يعني عشان نقبل، عشان العلاقات بيننا وبين اسبانيا تصبح كويسه لازم ناخد القرض ده وتيجي عندنا فوائد وتخصم يا عيني من الناس الغلابه.
دكتور فريد في ورقه تقدم دكتور محمد اسف في ورقه تقدم انه القرض ده راح في مكانه الصحيح للسبب اللي كنا واخدينه عشانه.
هو للاسف يا فندم هو مفيش في عدم شفافيه بالنسبه للوزاره لكل شيء. يعني انا عندي مثلا بالنسبه للسرقات اللي موجوده داخل الوزاره تمام، مفيش حاجه يعني مثلا احصائيه بتكون موجوده على الموقع الرسمي للوزاره على الفيسبوك بتقول السرقات والله في 1 2 3 4 تمام ونفذنا المخطوط مثلا بتاعنا 1 2 3 4 وتم استرجاع اثار. انا عندي هنا مثلا في الجريده اليوميه لجريده الجمهوريه تمام بتقول قررت لجنه الثقافه والسياحه والاعلام بمجلس الشورى ارجاء استدعاء وزير الاثار الدكتور محمد ابراهيم لمده 15 يوم من الاحد القادم.
كان اسمه محمد ابراهيم.
بالظبط.
احنا عندنا محمد ابراهيم كتير قوي.
بالظبط يا فندم. حتى الانتهاء من وضع تقرير مكتمل حول الاثار المسروقه. الاثار المسروقه هي تمام للوزير، هل هتذكر فيها حوش مرزا وده اثر من الاثار الاسلاميه وبيت بالكامل؟ هل حضرتك هتذكره؟
وبيت ازاي يعني؟
حضرتك اتشال من على الارض بالكامل بين يوم وليله تمام. واحد كان صاحب مشكله في المنطقه تمام جاب بلدوزر وتمام وقام شال الاثر بالكامل كله اباده بالكامل ما عادش يعني لوم معاه
لدغوا اصلا
ثواب
مش قصدك سرقه
ثواب الارض
ثواب الارض.
هل معالي الوزير هيتكلم في الموضوع ده؟
حاجه ده
نعم يا فندم.
يعني بعد ما هدم الاثر ده اتعامل معاه حاجه؟
لا يا فندم
ده اثر، في اثر تاني سدول من زاده نفس الكلام.
وفي عندي مدرسه علي فهمي اللي حصلت قدام عند اللي هو عند اللهم صل على النبي اسم الاثر الكازو دغلي تمام عند قصر سيمون بوليفار تمام. الاثر ده كان اشتراه عضو مجلس الشعب السابق اسمه ابراهيم كامل، اشتراه ب 800000 جنيه عشان يتباع دلوقتي في الوقت الحالي ده لو اتباع يتباع ب 80 بحوالي 80 مليون جنيه تمام.
لا معلش اهدى عليا
ثواني
اهدى عليا
اهدى عليك.
شرى اثر
الاثر ده
ايام النظام السابق
ب
800000
خده ب 800000 قبل الثوره
سعره 80 مليون.
80 مليون ايه اللي حصل اثناء الثوره؟ الفينومين اللي فاتوا فيلم الليتوف واللي حضرتك بدات بيه الحلقه النهارده مش القصر ده اتحرق اللي هو قصر اللي هو مدرسه علي فهمي مش اتحرق تمام؟ ما بعد حرقه مين اللي هياخده؟ بعد ما يحرق ويتثبت ان هو ما عادش ان هو اثر مين اللي هياخد الاثر ده؟ هيرجع لمين؟ مش هيرجع لابراهيم كامل؟
صحيح.
وهيجي عشان يبيعه ب 80 مليون؟ طب هو دلوقتي عايز يعمل مصالحه مع الدوله تمام وياخد فيه 30 مليون. ما كل ده لعب لصالح مين؟ كل ده
مليون يرجعوا للدوله 30 مليون
بالظبط. هي دي كلها مصالح شخصيه، ما حدش بيبص لمصلحه مصر للاسف. احنا بنمر بازمه كبيره جدا، كله قاعد بينهب، كل اللي بيقدر على حاجه بياخدها. تمام، انا دلوقتي مثلا عندي المشروع القطري تمام اللي موجود في مصر، مشروع تاجير الاثار تمام.
ايه مشروع قطري؟ معلش عشان
انا هقول لحضرتك،
عندنا حساسيه تجاه قطر في القصه
بالظبط. قطر دي الوزير دلوقتي اتعرض عليه فكره تاجير الاثار بناء على خطاب من وزير الماليه. قالوا ان فرد مواطن عادي يقدم خطاب لوزير الماليه. هل يعقل ان مواطن عادي هيروح لوزير الماليه تمام بدون ما ياخدوا بياناته، بدون ما ياخدوا اي حاجه؟ هيرمي له تحت يعني صوره، هيرمي له ورقه كده وخلاص؟ لا. ولا هيبقى في عنده بيانات؟
عنده بيانات.
حلو جدا. دلوقتي الوزير عارض الفكره تمام من الناحيه الاداريه على مجلس اداره وزاره الاثار. مجلس الاداره رفض تمام
فكره ان تاجير الاثار.
تاجير الاثار تاجير الاثار قال لك 200 مليار دولار. هل ال 200 مليار دولار دولت، هل الناس خلطت ما بين الاثنين؟ هل ال 200 مليار هم فعلا الفلوس اللي قالوا عليها الاخوان المسلمين او النهضه بتاعت مصر في الفتره ديت؟ هل نربط دي بدي؟ انا ما اعرفش. تمام، الفتره الثانيه الوزير دلوقتي عرض فكره تاجير الاثار بناء على خطاب وزير الماليه وعرض على مجلس اداره وزاره الاثار. اشمعنى الوزير فاهم الاجراءات القانونيه ديت ومش فاهم الاجراء القانوني اللي اتخذه 62 لتوليه احد الاشخاص منصب داخل الوزاره؟ تمام، ينفع مثلا ان انا اكون مدير شؤون قانونيه واجيب واحد تاني مدير شؤون قانونيه احنا الاثنين بنعتلي نفس المنصب؟
ما احنا عندنا اثنين نائب عام وعندنا
لا احنا عندنا اثنين رؤساء وفي اثنين لا ينفع؟ ما ينفعش. جاب الناس هذا القرار رئيس اللجنه العليا للشؤون الاداريه والقانونيه في وزاره العدل المستشار فتحي البدر رفض هذا القرار بناء على استناد الماده 17 و18 من القانون 47. هل يعني الوزير
دي كانت مساله نوياها فعلا الحكومه ولا ده كان
طيب انا هقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي الوزير او مجلس الاداره رفض هذا المبدا، ليه حضرتك يا معالي الوزير خدت هذا المستند وتعرضه على مجلس الشورى؟ ليه يا فندم دلوقتي ايران داخله في القصه وبتقول لك انا عايز ارمم؟
لا احنا قبل ايران
مساجد آل البيت تمام اللي موجوده في شارع المعز. يبقى انا معنى ذلك ان انا عايز اسلم الاثار الاسلاميه تمام لايران والاثار المصريه لدوله قطر.
ما هو ده الوزير اللي عايز كده؟
ما هو يا فندم ده بالنسبه للمستندات وبالنسبه للمعلومات اللي بتوصل لنا تمام. هل الوزير هيعرف؟
هل الوزاره نفت او اكدت او قالت الموضوع؟ هو احنا عارفين موضوع ان احنا هنأجر قناه السويس لقطر طلع اجذور.
ليس هناك شفافيه في الوزاره. مفيش مسؤول بيطلع بيقول حاجه، كله هينفي.
اتفضل نفت. لكن الامين العام السابق عادل عبد الستار قال الموضوع حصل بالفعل واتعرض علينا في مجلس الاداره وعرضناه على المستشار القانوني.
كان التاجير شكله ازاي؟ يعني عايزين ياخدوا حق انتفاع؟ عايزين يعملوا ايه يعني؟
هو الموضوع مش تاجير يا شيخ خالد، الموضوع اكبر من كده.
اتفضل.
الناس لو تيجي بس معايا خمس دقايق، الموضوع بيرجع الى اسرائيل وتهويد الدوله او سرقه الاثار المصريه، لان اسرائيل كان عندها معتقد زمان جدا بتقول ان اجدادنا اللي هم اليهود هم اللي بنوا الاهرامات.
فاكر.
وحطوا على القناه السادسه بتاعتهم والقناه الخامسه الاهرامات.
نعم.
يعني معنى ذلك ان قطر متاخده وسيله لدخول اليهود او دخول اسرائيل مصر، اللي بيساعدها الى جانب ذلك الاعلام الامريكي. تعال نبص لموضوع البالون ده مرتب، لان انا الاقي قناه الجزيره بتصور البالون وبيتحرق ونزل. امتى؟ كان امتى الكلام ده؟ يعني وعرفوا ازاي؟ هل في بقى ده لازم بقى عندهم بقى جهاز مخابرات على اعلى المستوى ان هم يعرفوا البالون؟ بص وبيسقط
يعني انت شايف انت حضرتك بتقول ان وزاره الاثار ناويه فعلا تعمل هذا الكلام، لكن الضغط الاعلامي او اللي حصل خلاهم يعني اثناهم عن هذا القرار؟
لان اللي اقوله ده يعني للاسف انها
كان الكلام هتقول على مسؤوليتك واي حد عنده حق الرد.
للاسف ان كان الاخوان المسلمين احنا كان لينا يعني فيهم يعني امل كبير جدا.
طب قول لي ايه دخل الاخوان في الموضوع برضه عشان ابقى فاهم؟
لان الاخوان المسلمين لا يهتموا بوزاره الاثار ولا يهتموا بوزاره، محطين اي معلش انا اسف اللفظ، حاطين وزير كان قبل كده وجابوه تاني، يعني كان موجود قبلها قبل فتره الرئيس محمد مرسي ورجعوه تاني.
طب
رجعوه تاني ليه؟ عشان رجع 70 مليون؟ لا الموضوع اكبر من كده، احنا عاوزين حد يبقى موجود بس كده. حاضر نعم بيحصل
دلوقتي. انت شايف ان الاثار بالنسبه لجماعه الاخوان
ليس لأهمية؟
طب هل انتوا اتكلمتوا معاهم يا اخي الفاضل؟ يعني قعدت قلت له مثلا انا عندي مشكلات كذا، قال لك دماغك دلوقتي انا مش فاضي مثلا؟
حضرتك دلوقتي بيحصل تخوين، يعني تخوين يعني اخوانا الوزاره.
لا مش تخوين، قصدك
اخوانا. اخوانا للوزارة الدكتور طارق المرسي والدكتور عماد عجوة تمام والدكتور مصطفى أمين، يعني الثلاثة بعد ما كانوا قبل كده ما كانوا مش تبع الحرية والعدالة، عملوا قناة حرية والعدالة واصبحوا تبع الحرية والعدالة.
لا يا انت عايز تقنعني يا جماعة الإخوان بالسذاجة ان واحد ما كانش تبعها راح ضرب كارنيه في الخلاط فبقى قال انا اخوان، هيقولوا طب تعالى امسك وزارة الاثار وامسك نائب كده بهزوله.
حضرتك احنا مش جايب الكلام ده من عندي، الكلام ده موجود.
واسال اي حد يا جماعه، حد من جماعه الاخوان يرد. ارجع لك استاذ فريد، استاذ محمد يقول مره اتلخبط الدنيا معايا. طيب
انا والله يا فندم يعني
التعديات على الاثار، انت عندك ورق بتقول في تعديات على الاثار؟ عندك
عندنا
تعديات. ايه الفساد اللي انت
طيب يعني انا عايز اتكلم في التعديات على الاثار، او انا عندي في خلال يعني هنا بالنسبه للمستندات اللي قدامي بتقول ان في اهدار بالنسبه للمتاحف في وزاره الاثار ما يقرب من 4 مليار جنيه في خلال 5 سنوات. عايز اقول لحضرتك الفلوس دي جت منين، يعني الفلوس ايه اللي حصل،
الرقم ده انت جبته منين
بالنسبه لمستندات حضرتك تمام ومن الجهاز المركزي للمحاسبات؟
بصوا الشعب المصري ده لذيذ، الراجل اللي جايبه مستندات مع الارقام وانا اللي اتحبس مش عارف هو اللي معاه الورق واقول له جايبه منين واديني بساله ازاي وكيل النيابه، وفي الاخر هتلاقي وزاره الاثار تشيع لي بلاغ سب وقص واهانات وبتاع وتشيع على النائب العام.
هو حضرتك الكل
مستعد ان وزاره الاثار يتصل يرد يقول الناس دي كذابه ماليش دعوه.
انا يا فندم مستعد لمناظره علنيه وانا بقولها على
معي مسؤول.
ما بين اي مسؤول الوزير يبعث ما ينوب عنه ليكذب المعلومات اللي قدامنا. يعني في معلومه بتقول لماذا تم اختيار وزير الاثار؟ بحثنا عنها، هل المسؤول السابق بيرشح مسؤول القادم؟ يعني زي مثلا الدكتور زاهي حواس، هل هو رشح الدكتور محمد ابراهيم؟ ولا هل الدكتور محمد ابراهيم كان مشرف
على الدكتور زاهي حواس كان عنده اي مشاكل معينه يعني لما ساب الوزاره، ولا
كان عنده مشاكل كتير جدا؟
طلع
من 26 قضيه على ما افتكر العدد.
طلع بمشكله يعني. الاولاد اتلموا عليه وضربوه. كان
طلع ب 26 قضيه. 26 دول منظورين قدام النيابات يعني ولا
براءه منهم؟
كذب غير مشروع.
كذب غير مشروع حاجات
من كلهم طلع براءه منهم.
لا المجلس العسكري لازم يطلع.
انا عايز برضو اوضح نقطه، هل الدكتور
كلام على مسؤوليتكم؟
والله بستفسر، انا عايز استفسار من معالي الوزير، هل دلوقتي تم الاختيار فعلا بناء على التليفون من الدكتور زاهي حواس، ولا هل تم الاختيار لانه كان مشرف على رساله الدكتوراه لبنت اخت عمرو موسى؟ انا عايز رد على السؤال ده.
طيب انتوا في الفتره يا استاذ فريد من سقوط النظام السابق الى رحيل المجلس العسكري، سنتين دول حصل فيهم حاجه في الوزاره؟
حصل فيهم كتير.
اختصر كده معايا.
يعني انا بقول لحضرتك من ضمن الحاجات كان بتحصل فيها مشاريع يعني بتعطى لشركات، شركات مقاولات كل ما هي الا جايه تسرق، كل شغلها سرقه.
طيب انا بس بيبلغوني في الايربيس دلوقتي انه قناه الجزيره لما اذاعت موضوع البالون اللي اتحرق ده انها جابته من فيديو من واحد صوره بكاميرا مش هم كاميراته من هنا. قالت اتفضل بس اتفضل.
طيب
خلاص يا جماعه وصلت الرساله
ان الشركات بتيجي عن طريق الشركات المقاولات. شركات المقاولات دي في ملف اهدار مال عام تقريبا بحوالي 203 مليار و350 مليون جنيه.
طيب مجلس الشعب اللي فات يا فندم كان موجود ايام مجلس العسكري، هل قدمتوا له هذه المشكلات؟
قدمنا للنائب العام.
ماذا قالوا لكم؟
ما حدش تم.
لا ما احنا كنا بنتكلم بصراحه عشان ما نقعدش كل حاجه انت تقعد تقول لي دول اخوان والدنيا والاخوان بيتستروا على الفساد لا كان في مجلس الشعب ده 75% من التيار الاسلامي موجودين. كل اللي موجودين من التيار الاسلامي ما بصوش على الكلام ده؟
ما بيهتموش
بالكلام. عرضنا يا فندم ودي الصوره من المذكره اللي تم تقديمها الى رئيس الوزراء عصام شرف ومن بعده الدكتور كمال الجنزوري.
انت عامل البلاغ ده ضد زكريا عزمي، فاروق عبد العزيز، زاهي حواس، محمد عبد المقصود، علي هلال، مصطفى امين، محمد ابراهيم وزير الاثار الحالي.
كل ده بالمستندات.
كل ده بالمستندات. طب مجلس حضرتك الشعب السابق لما قدمت له هذا الكلام قال لك ايه؟
ما فيش اي حاجه حصلت لانه يا دوبك كانت حصل فتره والرغبه.
طب مجلس الشورى الحالي هل قدمت له هذا الكلام؟
انا عامل استجواب
وعامل استجواب للوزير.
هل الوزير
هيقدم بقى كل السرقات اللي قدامي ديت؟ هل الوزير هيبقى عنده الشفافيه؟
حتى لو الوزير ما عندوش شفافيه، انا هفترض ده مش اتهام مني للوزير بس انا هفترض ان الوزير ما عندوش شفافيه، هذه الاوراق في دوكيومنتد والثقه واتاخد منها ملف اديتوه للجنه الاحاطه بالموضوع اللي هتكلم الوزير وتحاسبه او تناقشه؟
احنا وصلنا لرئيس الوزراء لكن بامانه احنا ما وصلناش لمجلس الشورى.
انا بس عايز
اوضح نقطه.
يعني انا مثلا لما اجي النهارده وزاره التربيه والتعليم النهارده موضوع الازهر اللي حصل، بص حضرتك من امبارح النهارده حدثت ضجه كبيره جدا، اضطر تشال فيها رئيس جامعه الازهر تمام يا شيخ خالد، شال تمام. الاثار والله والله لو يعتد بها والله. لكن للاسف احنا دلوقتي كل ما هو يحدث ان احنا امريكا واسرائيل عاوزين يسرقوا التراث المصري، عاوزين يسرقوا ويثبتوا بالفعل ان الاثار دي اليهود اللي بنوها، اليهود اللي بنوها مش المصريين. هم عاوزين يوروا الناس المصريين دول ما فيش عندهم اي اعجاز، ما فيش عندهم اي حضاره، ما فيش عندهم اي فكر. كل ده يعني معنى صح كده. انا الدكتور سيد توفيق كان عميد كليه الاثار رحمه الله عليه، قال لك يبقى خلاص يقعد بقى الفرعون المصري ويقعد كده اليهود ويدوس على الزرار وحضاره مصلحه. ايه ده يا جماعه للدرجه دي؟ هل الناس يعني بتستكتر على
زمايلكم فين؟ انتوا هل الاثنين انتوا الاثنين الوحيدين اللي معاكم هذا الكلام ومتصدرين؟
معنا ناس كتير،
معنا ناس كتير جدا
بس للاسف
انا مش بتكلم بالكثره. انا قصدي يعني هل هذا الكلام متداول ومعروف ومسكوت عنه؟
اه كل واحد بتلبسه بتلبسه.
احنا رفعناه كده على الفيسبوك تمام، وبنواجه بيه اي حد تمام. يعني احنا قدمنا مستندات زي قطاع المشروعات، مشروعات المتاحف التمام اللي اتقدمت في السنوات السابقه. في عندي هنا في بالنسبه للمستندات بيقول ان متحف مثلا اخناتون بالمنيا، وعلى فكره مصر الوسطى مهمله اهمال شديد جدا تمام، ان العقد بتاع متحف اخناتون بالمنيا القيمه الاجماليه بتاعته 4.5 مليون جنيه، انصرف على المتحف 38.2 مليون جنيه. يعني قيمه المتحف المفروض على المستندات 4.5 واتصرف عليه 38.2 من عشرة. يعني معنى ذلك تمام ان بيتجاملهم باسعار السوق.
ده ايه يا فندم؟ ده
ديت احد الاشخاص اللي تم ارسالهم من ايام الدكتور زاهر.
طبعا صوره مش هقدر اعرضها على
له تعاون. بص من ادخل اسرائيل
على فكره ده اسرائيلي؟
لا ده مصري، ده دكتور مصري.
السندات اللي راح يجيبها من اسرائيل المفروض ان هو تم اتفاقيه ان احنا نسترد الاثار اللي هم سرقوها من سينا تمام، راح جابها
رجع بيادي جدا. طب مؤاخذة بتاعت جنود
فيها للاسف زي الجنود المصريين بالبيادات بتاعتهم ومتغرق دم تمام، وخد السندات ديت وطلع على المتحف القومي في الاسماعيليه تمام، وحط قطع الموجوده في المخازن وطبعا وراح على المتحف المصري واكتشاف علمي وان احنا رجعناها وان احنا استردناها.
ثم طلعت ايه بقى؟
ما هو حط الاثار بتاعت المتحف اللي هي مثبوته، حطها في اللين في الصناديق، لكن هم اساسا بيستغفروا بينا، بعتين لنا الصناديق تمام فيها الاحذيه بتاعت الجنود المصريين وفيها الملابس بتاعت الجنود المصريين ملطخه بالدماء المصريه،
وقالوا دي اثار.
وقالوا ان دي اثار. طبعا هو سكت عن هذه المهزله تمام. يعني طبعا بالنسبه يا فندم طبعا عندنا المتحف العريش اتصرف عليه 44.2 مليون، المتحف الفن الاسلامي اتصرف عليه 50 مليون جنيه تمام.
المتحف من اي ميزانيه؟
دي من ميزانيه الاثار، من ميزانيه الدوله تمام،
ميزانيه الدوله.
احنا بناخد
الكلام الارقام اللي اتصرفت دي طلع بها ما يثبت يعني انها اتقيمت ماليا ولا حد بيحطها كده؟
لا 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 ده جهاز مكاتب المحاسبات. بقول يا جماعه حرام عليكم، يعني احنا مش لاقيين، يعني احنا من الاخر احنا زهقنا منكم انتوا كده من الاخر، سوري في لفظ حراميه بالمستندات بالادله حتى بالادانه القانون 47 لسنه 78 تمام يا فندم. احنا دلوقتي حتى داخلنا دلوقتي الوزير دلوقتي بيقول ان قله الموارد الماليه تمام. احنا دلوقتي عندنا في الوزاره دخل الوزاره دلوقتي 32 مليون جنيه في الشهر، الوزير بيقبض عدد العاملين في الوزاره 50 مليون جنيه، هيجيب الفروق الماليه دي منين؟ منين يا معالي الوزير؟ انت طلعت في الفترات السابقه تمام قلت ان في سياحه، ومنين انت طلعت في
الفتره اللي فاتت
قلت ان ما في، قلت ان في ايه؟ قلت ان ما فيش عندي اي سياحه. كلام متناقض من الفتره السابقه ومن الفتره الحاليه.
لا بقولك ما عنديش فلوس، ما عنديش فلوس ادفع المرتبات. طب ما عندكش فلوس تدفع، ليه بتدفع نسبه ال 10% لصالون التنميه الثقافيه؟ ليه؟
يعني انا استاذ فريد، وكمان خلي بال حضرتك في كمان موضوع تغيير رؤساء القطاعات لتضبيط منظومه اداريه ناجحه تمام. الكلام ده ما بيحصلش لان الوزير بيختار او بيجيب رؤساء قطاعات لتضبيط منظومه خاصه بيه تمام، عشان يطبق الحاجه اللي هو عايزها هو تمام. احنا برضو عندنا بالنسبه للدستور تمام.
لا الوزير بسرعه عايزين
لا في نقطه يا استاذ فريد،
المادة يعني بيخلص في الدنيا ينجز بسرعه بقى.
الماده 20 بالنسبه تلتزم الدوله بحمايه شواطئها وبحرها وممراتها المائيه وبحيراتها وصيانه الاثار. فين فين كلمه الحفاظ على اثار مصر؟ فين الحفاظ على تراث مصر؟ الكلام ده مش موجود يا جماعه. اللي موجود في الماده 20 صيانه الاثار فقط لا غير. يعني انا دلوقتي بابيح تمام تجاره الاثار، هل تجاره الاثار هتبقى مشروعه؟ التعديات دلوقتي اللي بتتم في الدوله، السرقات التسع قطع الاثريه اللي موجوده في متحف الفن المصري التي لم يعلن عنها حتى الان في الاعلام 9 اثار خرجت على اساس بند ترميم اتسرقت، طلعت من متحف الفن المصري واتسرقت بالتحرير.
طلعت
يا فندم من
المطار يعني؟
لا المتحف طلعت من المتحف دخلت على اساس بند ترميم، يعني طلعت من حجره لحجره.
كويس.
تمام. طلعت بره المتحف نهائي، وزمايلنا اللي اخبرونا بالكلام ده
بكلام موثق ولا
بكلام موثق. وحضرتك خش حضرتك حتى
معارض خارجيه بتطلع بره الاثار ترجع مقلده
بالظبط
وبتضرب الارقام.
يعني يطلع الاصل في معرض خارجي يتعمل له تقليد شديد ويرجع التقليد ويتاخد الاصل.
قناعه توت عنخ امون مش ده مش الحقيقي.
طب انت قلت مجال حقيقي معلش، يعني انت خبير او عارف القصه ولا حد قال لك؟
لا ده موجوده بالاوراق وممكن بس يعني المشكله ان الدكاتره بتوع الاثار لا نستدعيهم يعني قال مش عاوزين.
احنا بنطلب فندم لجنه ثلاثيه تراجع الاثار
عارفين ايه اللي بيحصل.
تراجع الاثار الموجوده في المتاحف هل الموجود الاصلي ولا السوبر كوبي؟ لان انا دلوقتي جات لنا معلومه تمام ان القناع الاصلي اللي متواجد في متحف الفن المصري بالتحرير مش متواجد في الفترين، متواجد في الفترين السوبر كوبي، والاصلي متواجد حاليا في بني سويف.
تعرفين ان
مش هقول اي تفصيل.
تعرفين زهقان من ايه عشان اقفل؟ انا زهقان ان انتوا يعني في ناس بتقدم كلام وهم يتحملوا مسؤوليه، لكن انا بفاجئ ان مفيش حد بيتكلم يعني محدش بيرد محدش بيقول لنا الكلام ده اه ولا غلط. الناس دي بتكذب، الناس دي مدعيه، لا الناس دي صادقه. طب احنا هنحل فعلا
يا فندم؟ احنا طلعنا على قنوات فضائيه كتير وطلبنا.
رحت فين؟
طلعنا مثلا قناه القاهره المحروسه تمام.
لا انا سيبك
وسجلنا على مثلا قناه الجزيره، سجلنا على دريل.
لا انا بتكلم
سجلنا هنا مع الاستاذ محمد صابر.
محمد صابر في حقيقه الجريمه،
حقيقه الجريمه، ومحدش رد
وقال وطلب ان حد يجي يرد.
محمد صابر استضاف عضو مجلس الشورى بيتكلم ويعمل استجواب للوزير عن قريه فرعونيه اكتشفت وتهرب بره اتهرب بره وعملوا استجواب واستدعى اي حد وطلب من اي حد يرد. ما حدش هتقولهم يربوا.
اسمحوا لي هفك بس اقول مشكلتين واختم معاهم.
ايوه يا فندم مش
هتعرف. الاسم احمد محمد. المشكله مستثمرين قاموا باستصلاع 20,000 فدان بيشكوا من سوء معامله الدوله ليهم، فقد تم اصدار قرار ازاله ل 20,000 فدان تم زراعتهم منذ 6 سنوات. طيب يا ريت يا استاذ احمد انت بعت لنا المشكله دي، لان دي مشكله في منتهى الخطوره. انت بتتكلم مستثمر بيستصلح ارض وانا جاي بهدمها وبزيل الاستصلاح. طيب ابتسام عبد الرحيم. مشكلة انعدام الكهرباء في مدينة رجال الأعمال الثاني التابع لمحافظة أسيوط. طبعا الكهرباء كان حد كلمني بيقولي من ضمن مشاكلها ان خلال الفترة من سقوط النظام الى وصول الرئيس مرسي للحكم كمية مباني اتعملت في مصر غير مسبوقة وسرقت الكهرباء، يعني ما يخشلهاش كهرباء بشكل قانوني فعملت الكلام ده. هل الكلام ده صحيح محتاج يتراجع؟ وبرضو احنا داخلين على الصيف وبدأت مشكلة ان احنا نريح ساعة ونودي ساعة، فياريت من بدري يخرج متحدث بوزارة الكهرباء بعد ما عرفت ان الوزير اقل كل رؤساء محطات الكهرباء يقول لنا حقيقة الموضوع. واحنا داخلين على صيف شموعي ولا هيبقى فيه ازمات ولا نص ونص، عشان ما نسيبش فرصة للشائعات. لله عليكم وبالله عليكم. عبد الرحيم هارون بيقول قرية لا يوجد فيها سوى مخبز واحد بعد تنظيم منظومة جديدة في الخبز، تم تخصيص 6,000 رغيف للمخبز بالرغم ان سكانها بيزيدوا عن 5,000 مواطن. الطلب زياده الحصه المخصصه لهذا المخبز. هذا الكلام للوزير المحترم النشيط اللي بيشتغل يعني ونحسبه على خير باسم عوده. 5,000 او 6,000 رغيف في قريه عدد سكانها يزيد عن 5,000 مواطن، يعني بيكلمني عن رغيف للمواطن. ده على حسب كلامه. ودي اسمها ده قريه، ما قالش قريه ايه الحقيقه. طب قريه ايه عشان ابقى عارفين؟ هو سايب رقم تليفونه عموما لو حد من وزاره التموين عايز يسالنا يعني. موضوع تنموي لشرم الشيخ طبعا ده مواضيع طويله قوي. صفوه احمد ابراهيم بيقول ابني كان بيدرس في العراق وانقطعت اخباره من 10 سنوات، ومنذ سنتين بلغوا الهلال الاحمر بان ابنه معتقل في العراق ومعاه رقم تليفونه، تكلموه يا جماعه. نعم ده دول الغايبين، ده حد من المتغيبين في العراق بقاله 10 سنين ومن سنتين الهلال الاحمر قال له ان ابنه معتقل. طب نعرف معتقل بسبب ايه؟ عمال شركة الفراعنة لم يحصلوا على رواتبهم. ايه مراتبهم دول؟ على رواتبهم قصدك بقى من 3 أشهر. ومحمد ابو العيلة بيتكلم بيقول لا مش محمد، كريمة بتقول مشكلة زوجها و25 مصري في السعودية، توفي الكفيل تم فرض غرامة عليهم وهناك تهديدات بترحيلهم. طب يا جماعة حاولوا الارقام دي اللي موجودة يتصلوا بينا حتى بس يقولوا لنا طب هو ايه المطلوب. بختم مع حضراتكم كلمه منك وكلمه منه. اتفضل.
انا ليا طلب صغير قوي من وزير الاثار لو يعمله تحويل عاملين موسميين اللي هم الاجر نظير عمل الى عقود شامله، وضع جدول زمني لخريج الاثار من الكليات، مراجعه المشاريع التي نفذت والتي تنفذ تحت رقابته، ومراجعه
لجنه ثلاثيه مكونه من جهاز المركز المحاسبات الرقابه الاداريه ولجنه من كليه الهندسه. ليا طلب برضو من معالي الوزير تمام قمه المعارض الخارجيه لابد ان يتم تاجير قاعات بالمتاحف العالميه والاشراف يكون من الوزاره وليس من الدوله المضيفه، لان احنا عندنا المعارض بيتم الاشراف والامن من الدوله المضيفه. انا بطلب ان الاشراف يكون من ناحيتنا والتامين من الدوله الثانيه الدوله المضيفه. لابد من تقرير البنك المركزي عن الملايين الدولارات اللي بتيجي عن طريق المتاحف الخارجيه، لابد ان يصل الى خبراء وزاره العدل المنتدبين من النائب العام، لان الوقت الحالي مفيش اي حاجه وصلت لوزاره العدل. بيع تذاكر انا بقترح على على وزير الاثار اللي هو بيدعي ان هو ملك السياحه تمام، بيع تذاكر المجمعه على مدار السنه عمل دعايه على التذاكر تمام بالذات نفسها، ارسال مفتشي الاثار بعد خطوهم لنشر الوعي الاثري، انا هرسلهم الى السفارات يبقى مفتش الاثار مع المستشار الاعلامي كل سفاره هينمي الوعي الاثري في الخارج فبالتالي هينمي في الداخل. كويس، ده طلب يعني انا بطلبه.
اخر حاجه استاذ سيد، انا بطلب من المسؤولين عن الاثار في مصر الشفافيه، يعني يقولوا للناس الحقيقه حتى لو كانت مره، يقولوا يا جماعه ده في هنا في عندنا عجز هنا في عندنا شاركونا، انا يعني بس عاوز شفافيه، مش بعد المسؤول ما يقول حاجه يرجع نعرف حاجه تانية ويرجع يقول لك لا والله العظيم انا ما كانش عندي المعلومه الكامله، لا لازم يكون امال ازاي انت مسؤول. عاوز كمان حاجه تانية، حسن التنظيم الهيكلي في الوزاره، يعني اختار كفاءات كوادر، مش كل واحد مش كل مسؤول عاوز اكرمه احطه في منصب، طب ما في كفاءة هيقعد شهرين هيعمل فيهم من شهرين، هيقعد ست شهور يعمل فيهم ايه؟ كل ده بيرجع الوزارة نفسها وبيرجع على التقدم بتاعها وبيرجع على الكفاءة بتاعتها. احنا عاوزين كفاءات، الكوادر دول الشباب دول هيروحوا فين؟
طيب انتوا حضراتكم دلوقتي الملفات دي على مسؤوليتكم مستنيين حد يرد عليكم،
وهنسيب لحضراتكم
المسؤولية. وانا بوصي اي حد في مجلس الشورى من المحترمين وهم كثر ووطنيين، مش بتكلم عن التيار الاسلامي بالتحديد، يا جماعة الخير اخوان سلفيين ليبراليين وطنيين، يا ريت نبص على الملف ده بقوه، لان برضو الاثار واضح ان عليها عك فظيع في الفتره منذ سقوط النظام الى الان، وهي كانت موجوده قبل كده. يعني انا كان بيجي لي واحد بيقول لي ان في اراضي بتتباع في العياط فيها اثار لشركات كويتيه بسعر التراب يروح بيقول لي كنا راجل عنده مقاول ودارات بيقول لي بنروح نحفر بالليل من الساعه 10 لحد الساعه 3 الصبح نطلع الاثار اللي موجوده وياخدوها المستثمرين، ده كلامه هو، وياخدوها المستثمرين اللي اشتروا الارض وبعد كده يرجعوها للدوله بسعر اغلى من اللي اشتروه، يعني باخدوا الاثار وخدوا فلوس. فارجو ان احنا ننتبه لهذا الموضوع.
ده في نقطه ظريفه جدا، ان لو حضرتك دخلت على الانترنت تمام وعملت بحث للمزادات العلنيه لبيع الاثار في اوروبا هتلاقي حضرتك ان في اثار معلن عنها في الوقت الحالي ولسه ما طلعتش في مصر.
تحف
ازاي انا بعلن عن تحفه وبعلنها في مزاد علني في اوروبا وهي اساسا لسه موجوده في مصر؟ زي المشكله اللي حصلت في اللوحه التاسيسيه لجامعه زار بيبرس بالظاهر تمام، اللوحه التاسيسيه معلن عنها في المانيا وهي ما كانش لسه طلعت من مصر.
معانا الاستاذ محمود عبد الله عشان بختم. السلام عليكم استاذ محمود.
اتفضل سيادتك.
ازي حضرتك؟
شيخ خالد.
الله يرضى عنك استاذ محمود. ايه اللي حصل لمحلك يا حبيبي؟
والله يا شيخ خالد اللي حصل ده حاجه يعني انا مش مستوعبها لحد دلوقتي ومش لاقي لها تفسير ومش عارف يعني ليه احنا مش مندهش ان ممكن كمصريين احنا لينا صفاتنا ولينا طبيعتنا طول عمرنا بالتسامح والمحبه والاخوه، ان انا احس او يوصلني الاحساس ده النهارده بعد ما انا يعني طبعا انا مندهش لان انا بعتبر نفسي رجل مصري بحب بلدي رجل مستقل، لا انا بنتمي لحزب ولا بنتمي لجماعه ولا بنتمي لاي فصيل سياسي، لكن انا بفخر ان انا راجل مصري وبحب بلدي.
كويس.
عشان انا بحب بلدي ممكن يكون ليا يعني مجرد ان انا بايد اي فصيل ممكن يكون بيحب البلد، فهل انا النهارده ممكن اتعاقب لمجرد ان انا بايد الدكتور مرسي؟
اتعاقبت ازاي من وجهه نظرك يا استاذ محمود؟
انا طبعا بفضل الله يعني بعد غياب اكثر من 30 سنه عن مصر نزلت واستقريت في البلد وابتديت اعمل اي بيزنس واشغل فيه ناس، طبعا عملت بيوتي سنتر رجالي على اعلى مستوى، ده بالاضافه لبعض الاعمال اللي انا حققتها على ارض الواقع في مصر.
كويس.
والبيوتي سنتر دوت في فيصل بالتحديد، وعندي يعني اكثر من 25 عامل شغالين، طبعا انا في اتجاهاتي السياسيه انا رجل مستقل وبفخر ان انا رجل مستقل.
فاكر انك انت كنت بتعارض وعندك اشعار كنت بتكتبها على انترنت ومجموعه من الشعراء عرفتهم عن طريقك واتكلمنا معاهم وكانوا من المعارضين للنظام السابق يعني.
ده حقيقة فندم في النظام السابق يعني كان بي بي يعني أي بني آدم يفخر إن هو يكون من معارضة النظام السابق، بس النهاردة النظام الحالي ما ينفعش إن أنا أفخر إن أنا أكون من المعارضة، والنظام لسه ما بانش يعني ما خدش فرصته الحقيقية عشان أقول أنا معارض
كويس.
بس لمجرد إن أنا أبقى مؤيد ويتحرق المقر بتاعي أو يتحرق المركز التجميل بتاعي.
لا اتحرق ازاي يا استاذ محمود بعد اذنك؟ اتحرق ازاي؟
انا يوم فجر الاثنين اللي هو مش النهارده اللي هو امبارح لقيت باب الشقه بيتكسر عليا. طبعا قمت من النوم قالوا لي ان المحل بيولع فيه النار، نزلت جاري لقيت ولا المليونيه قدام المحل، ناس بيحاولوا يطفوا المحل بتاعي. طبعا النار مولعة فيه في كل حتة. طبعا ده استدعينا المطافي، وعلى ما جات المطافي كالعادة برضو كان يعني تقريبا المحل يعني حصل فيه خسائر ضخمة جدا. وأنا بتساءل ليه طبعا الناس اللي سهرانة قدام المحل والشباب اللي هو
هل شافوا حد يا حاج يعني هل شافوا حد؟
نعم يا شيخ خالد
اتفضل.
ايوه شافوا واحد طالع من المحل خسر المعاينة اللي هم بتوع المعاينة الجنائية، جم لقوا وشافوا الباب مكسور، حد عامله بمفك وخالع الكالون من مكانه والمكان مفتوح، وحد باع رامي زي كورة لهب في اماكن مختلفه في المكان. يعني المكان مش
طب الناس اللي كانت موجوده وشافت حاج محمود ما حدش عرف يتوصل يمسكه او حاجه؟
هو الشخص اللي طبعا كان الساعه 5 الفجر، يعني ما اقدرش اقول لك ان كان الشارع زي بالنهار او زي مثلا بالليل، لكن ده كان يعني كويس ان كان في 2-3 شباب سهرانين. يقول لي هو شافه طالع يجري من المحل ولمحه، وبعدين بيبص على المحل من ورا السكريت لقى كور اللهب طالعه او المحل بيولع.
نعم.
فكان همه ان هو يطفي
النار.
وعلى ما طبعا ما لم الناس، وبعدين في الميكروفون بتاع الجامع اللي جنبي أزاعوا من المحل بتاعي بيتحرق والناس نزلت والعمارة فضيت في
طب
الشارع.
طب استاذ محمود يعني ايه اللي خلاك قلت ان حد بيعاقبك على كأنك انت ايدت الرئيس مرسي؟ يعني هل في خصومة بينك وبين حد سياسية بقالك فترة مثلا؟
انا يعني مش هزكي نفسي على الله، لكن انا على يقين ان انا ماليش اعداء ولا ليه خصومة مع حد. يعني اذا ما كانتش هي خصومة سياسية وبتتناسب مع المرحلة السيئة اللي مصر بتمر بيها، ان النهارده الناس بيحاولوا يقسموا مصر فريقين، يعني لا مع ولا ضد، وانا لا انا مع ولا انا ضد، انا راجل مستقل وبحب البلد وشايف ان انا اذا كان ليا اتجاه سياسي معين في مع
فصيل معين ما يجبش ان انت تتعاقب عليه بهذه الصوره يعني.
طبعا ده عقاب، معلش لو حضرتك سمحت لي ان اقول عقاب قذر، عقاب دنيء، عقاب لا يتناسب مع اخلاقياتنا ومبادئنا ومع مع مع الروح المصريه اللي احنا اتربينا عليها، التسامح والمحبه. ويعني انا ما اكذبش عليك، انا كان في اخ مسيحي بيجري وحاطط الرمله في حجره وبيطفي معانا. يعني اقصد ان احنا النهارده مش هل وصلنا لدرجه ان احنا لقينا فئه من الناس فئه ضاله بتستغرب وتشيع في الارض فسادا كده وتعمل كده في مصر؟
التحيات وصلت لحاجه يا استاذ محمود؟
نعم يا فندم.
التحيات وصلت لحاجه؟
والله التحيات يعني انا بس يعني مش عارف اكون غلطان لو قلت الكلمه دي ولا مش غلطان، انا مش عارف القانونيات المفروض اقول ايه وما اقولش ايه، لكن هم جم عملوا المستحيل. يعني التحيات بعتوا لجنه مشكله من 4 اشخاص قلبوا المحل من فوق لتحت، عشان لمجرد انا حسيت ان هم اول ما عرفوا ان انا ممكن اكون من مؤيدين الدكتور مرسي، وانا ممكن اقول او ادعي ان ممكن اللي عمل فيا كده فصيل بيكره استقرار البلد او كده، فهم حبوا يفسدوا عليا دي يعني، او ربما المهنيه بتاعتهم كانت اعلى مما اتخيل.
نعم.
قلبوا المكان عشان ممكن يوصلوا لشرط او ماس كهربائي او سجاره او حاجه. طبعا ما حصلش الكلام ده خالص. وبعدين منظر المكان يا شيخ خالد، الحريقه في مكانين مختلفين وفاصل بينهم ما حصلش فيه اي حريقه. يعني النار طب اتنقلت من هنا لهنا ازاي؟ يعني لو قلنا ماس كهرباء هنا او عقد سجاره هنا،
طب راح ازاي في النص الثاني من المحل؟ فطبعا وهو ماشي السيد الخبير الجنائي يعني هو همس في ودني كده وانا اسف ان انا اضطر اقول الكلمه دي، قال لي ما تبقاش تلعب سياسه وخليك في اكل عيشه. يعني ما معناه ان اكل عيشي يعني استلعبي في السياسه هو اللي جاب لي الوبال ولا جاب لي الخسائر اللي حصلت.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود عبد الله صاحب بيوتي سنتر نيو لوك في شارع الثلاثين في فيصل. الحقيقه طبعا يعني اسال الله ان يخلف عليك بالخير وانصحك زي اي حد حط حرس من هنا ورايح يعني بسلاح مرخص قدام المحل، لان احنا بقينا في زمن زي ما الراجل بيقول وكلنا بقينا حاسين ده الحقيقه، اللي مش معايا ضدي واللي ضدي مش معايا وعندنا عداوات وحولنا الخلاف السياسي لتحرشات واستغلال بلطجيه عشان نثير مشاكل في البلد. وعلى الرغم من ذلك الاعلام مش بيشوف ده، انا مش بقول الاعلام على الحادثه دي بالذات، مش بيشوف ان في ناس بتصدر شيء جديد في الشارع المصري اسمه كراهيه عنيفه لدرجة عايز يذبح المخالف ذبح ويستحل دمه ويستحل يعمل بيه وفي عرضه وفي بيته وفي اولاده ويبقى فرحان وينزل شباب على الفيسبوك شباب ما ترباش مش محترم، ينزل يبقى فرحان يقول لك انا النهارده عملت في واحد اسلامي كذا، انا كسرت له عربيته، انا حرقت له كذا، ومحدش بيلتفت لخطوره ان النار دي هتطال الكل. الاسم مدحت سمير محمد الصياد الشهره باسم، السن 21 سنه، العنوان محافظه البحيره مركز الرحمنيه قريه ابيس، متغيب من 16/7/2012، دي مسافه كبيره قوي او زمن طويل. الرجاء من يتعرف عليه، لو صورته تنزل يا جماعه على الشاشه مش موجود، الرجاء من يتعرف ومن مديني صورته ليه؟ طيب هو الراجل ده ان شاء الله هو المتغيب، يعني دي صورته يا ريت يا استاذ حمدي تقرب، واضح انها مش واضحه طبعا، مش هتبقى واضحه. طيب ربنا يبارك فيكم، ابقوا نزلوا صوره على الشاشه عشان الناس تشوف. والله مكتوب قدامي الاسم مدحت سمير محمد الصياد. تعالى يا ابني اقرا، يمكن انا خريج، ما علينا ما علينا. اللي قدام حضراتكم ده محمود، محمود سمير محمد الصياد الشهره باسم، السن 21، دي صورته يا جماعه وعنوانه في محافظه البحيره وتليفوناته موجوده على الشاشه قدامكم اهو. اسال الله ان يرده الى اهله سالما غانما، لكن انا مصر ان الورقه اللي جالي جالي مدحت عشان ما تلبسونيش مع الناس. محمد علاء تاه امام محطه سكك حديد المنيا يوم الخميس 28 مارس، يعني الكلام ده لسه الخميس اللي فات. من يجده عليه الاتصال بالارقام الاتيه، ده الطفل محمد علاء وده تكنتايه امام محطه سكه حديد المنيا يوم الخميس اللي فات، الله يردهم الى اهاليهم سالمين غانمين. سريعا في دقيقتين شيخ خالد اسال ضيوفها، خلاص الحج والعمره ما احنا اتكلمنا فيهم. من اسباب تراجع السياحه افلام البلطجه والعشوائيات لخالد يوسف اسكندريه، يا شيخ خالد ساركوزي اوقف برنامج اذاعه كان بيسخر منه وبوتين اوقف فرقه غنائيه. تعليقا على الشخص اللي عمل مداخله بخصوص تغيب الازهر او الطلاب في الازهر، هناك ضرب مبرح ومعامله سيئه رغم التزام الطلاب وتفوقهم وذلك في معظم المدارس الازهريه، وان شاء الله لما يعود الاحترام للطلاب ومعامله جيده سنعيد اطفالنا الى المعاهد ام من الاسكندريه. يا شيخ خالد الحرب على مرسي بدات منذ موقفه من غزه وبدايه المؤامره الامريكيه على مصر وولاده جبهه الخراب والاعلام القذر طلعت ابو الخير. يا استاذ خالد ارجو توجيه رساله قويه لرئيس حي العمرانيه لان القمامه اصبحت عند سنترال العمرانيه القديم منظر غير ادمي، ارجو الاهتمام من باب اماطه الاذى عن الطريق. ثاني رساله رئيس حي العمرانيه عن الزباله اللي موجوده عند سنترال العمرانيه، ريت محافظ الجيزه يهتم بهذا الكلام. قطعوا عني معاش والدي من 5 شهور لاني لا استحق، انا عامل عمليه في معهد الاورام قمصان طبي الهرم بمطوحوا فيا وده تليفوني محمود بشاري نتصل بيك. اخيرا 3 سائقين في شركه مساهمه البحيره اخروا علينا مرتبات 11 شهر وبيعتذروا بيقولوا مفيش فلوس، ده حسن عطيه من برج العرب الاسكندريه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ثانيه قبل ما خلاص والله يطول.
طيب انا بس بوصل للدكتور مرسي والاخوان المسلمين حزب الحريه والعداله اللي هم بيطبقوا شرع ربنا في الارض، ان اذكرهم بس بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واثاروا الارض وعمروها. يعني نهتم بالاثار شويه، نختار اللي يبقى
الكفاءات
بس، يعني
وفي نحافظ على حضرتك برضو تجيب للدوله فلوس كتير وهي الملكيه الفكريه تمام بالنسبه للدوله هتضر علينا فلوس كتير زي مدينه لوكسور في لوس انجلوس، ليه ما ناخدش الملكيه الفكريه منهم؟ شركه ابل رفعت على شركه سامسونج وخدت منها مليار تعويض، فما بالكم بمصر.
شكرا جزيلا أستاذ فريد ودكتور محمد لاستفتائه قال تؤيد أن حادث تسمم طلاب الأزهر مقصود للاستغلال السياسي من الأحزاب المختلفة. نعم 12% لا 80% لا قادر 8% في صفحة SMS 25% قالوا نعم 74% قالوا لا 1% لا أدري. وفعلا أنا ده بنضم للفريق اللي بيقول لا ده مش الاستغلال السياسي زي ما أشيع. حد بقى بيقول ينفع بقى نادر بكاري يتصور مع باسم على صفحة أنا تويتر مان؟ الصورة دي أعتقد أنها قديمة من أيام المجلس العسكري قبل ما يحصل اللي حصل من باسم يوسف. ربنا يهديه. أشوفكم يوم السبت بمشيئة الله على خير. ربنا يحفظ مصر وأهلها من شر كل ذي شر. ربنا يوفق كل واحد عايز مصر يخلص منها الفساد ويخدم أهلها بإخلاص وصدق. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.